بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مرحبا يا طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى بجامع عثمان بن مضعون بحي الشرفية بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
قال الإمام الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى: عوائق في طريق طالب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله بعث محمدا لتزكية هذه الأمة، والعلم النافع والعمل الصحيح الصالح هو الذي يزكي النفوس ويطهرها ويزكي الأرواح ويطهرها. هذا هو العلم المنشود والممدوح، هو الذي يزكي النفوس من ضغوناتها ويسقلها من أدرانها. فإذا رأيت إنسانا لم يزكه العلم فقد يكون هذا العلم وبالا عليه. والله تبارك وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما، ما أمره أن يطلب مزيدا من الدنيا والملك والجاه والسلطان، وإنما علمه ربه أن يطلب منه الزيادة في العلم، وقد زاده الله وزاده وزاده إلى آخر لحظة من لحظات حياته عليه الصلاة والسلام. لأن هذه الآية مكية في سورة طه، وكم زاده الله من العلم الغزير عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نطلب من الله المزيد، أن يرزقنا العلم النافع المزكي للنفوس. فالله تبارك وتعالى أثنى على العلماء العلماء المخلصين الذين زكاهم العلم وطهرهم من الأدناس. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. لأن العلم يجعلك مدركا لما أمامك من مخاطر وأهوال، وما أمامك من نعيم مقيم يفض المضجع. هذا العالم المزكى النقي، فيقوم آناء الليل ساجدا، تراه آناء الليل ساجدا وقائما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو العلم النافع، علم يقوم عليه العمل الخالص لله تبارك وتعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالشيخ حفظه الله تعالى ورعاه ذكر في مقدمة هذه الرسالة امتنان الله عز وجل على عباده في بعثة الرسل، وأن الله سبحانه وتعالى بعثهم بالعلم النافع والعلم النافع كما ذكرنا هو العلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى والذي هو علم الشريعة. وهذا العلم فيه تزكية للنفوس، فيه تزكية للنفوس من كل أمراض القلوب ومن أمراض المعاصي والذنوب. لذلك كان هذا العلم نافعا. ثم بعد أن ذكر حفظه الله تعالى ورعاه الآيات أو الآية التي ذكرت منة الله سبحانه وتعالى على عباده بعثة الرسل، ذكر الآية الأخرى ألا وهي طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يعطى الزيادة في العلم. وقد مر معنا تفسير هذه الآية فيما سبق. ثم ذكر آية أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة، قال لأن العلم يجعلك مدركا لما أمامك من مخاطر وأهوال، يجعلك العلم بإذن الله سبحانه وتعالى الذي هو علم الكتاب والسنة مدرك وعندك إدراك لما هو أمامك، لما هو أمامك من مخاطر وأهوال يوم القيامة ومن وما سيكون من النعيم أو الجحيم عياذا بالله. فإذا كان هذا الأمر وقد أدركت يا طالب العلم هذه الأمور فإنك سيكون منك قيام الليل وسيكون منك قراءة القرآن والصلاة والتنفل بسائر الطاعات والعبادات. لذلك قال الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه فيقوم آناء الليل ساجدا، تراه آناء الليل ساجدا وقائمة، تجافى جنوبهم عن المضاجع، إلى آخر هذه الآيات. وهذا كله ثمرة لهذا العلم النافع الذي قد تعلمه طالب العلم. نعم.
والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ليس مجرد فقه، فقه يرافقه العمل، ومن الفقه الواعي أن تعمل، فإذا رأيت عالما لا يعمل فليس بفقيه وليس بعالم. ورسول الله عليه الصلاة والسلام قال مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة أنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وطائفة أخرى وصفها وصف الذم، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. قال عليه الصلاة والسلام فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به. فقسم العلماء قسمين، الأول وهم العلماء العاملون، منهم علماء فقهاء استنبطوا الأحكام من النصوص القرآنية والنبوية واستنبطوا الأصول والقواعد وقدموها للأمة، ومنهم حفاظ يحفظون القرآن ويبلغونهم، هم أتقياء وعندهم فقه ولكن لا يلحقون أولئك، وحفاظ يحفظون سنة رسول الله ويبلغونها للناس، فهؤلاء إن شاء الله يشملهم الفقه في دين الله تبارك وتعالى. والآخرون إما كفار وإما جهال مفسدون أعرضوا عن دين الله الحق، فهم مثل الأرض التي لا تنبت لا يستقر فيها الماء، كالسباخ لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، لا تمسك شيئا ينفع الناس ولا تنبت شيئا ينفع الناس، وإنما فيها الضرر والعياذ بالله. ونرجو أن نكون من القسمين الأولين ممن فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم.
وقد كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ من علم لا ينفع، نعم.
العلم أمره عظيم، آثاره طيبة على صاحبه في حياته وبعد مماته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وقف يحبسه في سبيل الله عز وجل على الفقراء والمساكين والجهاد في سبيل الله وما شاكل ذلك، وعلم ينتفع به، إما علم وخلف وراءه تلاميذ ينشرون العلم والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو له مؤلفات آثاره ينفع الله بها الناس، فهذا أمر لا ينقطع. والآخر الثالث: أو خلف ولدا صالحا يدعو له وكل الأعمال تنقطع إلا هذه الثلاث، ومنها العلم، وهو أنفعها، فنفعه عام للناس جميعا. الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. هذه أولى خطواته، لكن بشرط أن يكون مخلصا مريدا به وجه الله جل وعلا. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، هذه مكرمة ثانية. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وهذه الثالثة. كل من في السماوات والأرض يستغفر لهذا العالم لما له من النفع الكبير والآثار المباركة على الأمة حتى على الحيوانات، فتدعو له الحيوانات لما له من الآثار عليها، لأن هذا العالم يحرم العبث بالحيوانات، ويحرم قتل الناس، ويحرم الفساد، ويبلغ الناس شريعة الله تبارك وتعالى. فالناس يستفيدون والحيوانات تستفيد من إرشاداته وتوجيهاته، فلذا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. رجل يعبد الله ليلا ونهارا، ورجل يعبد الله لكن دونه في العبادة، لكنه مشغول بالعلم ونشره، فهذا أفضل. وفضله على العابد المجتهد في العبادة المخلص فيها كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. الله أكبر. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص.
الشيخ، ترون أنه يكبر عند بعض الأحاديث وعند بعض النصوص، ذلك فرحا بمثل هذه الأحاديث ومثل هذه النصوص. فالعالم يعرف فقه هذا الحديث فيفرح بفقهها، ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهلها. كذلك طالب العلم يفرح بمثل هذا الأحاديث ويرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون من أهلها. فكون الملائكة ومن في السماوات ومن في الأرض والحيتان والدود كله تستغفر لك يا طالب العلم، والله إن هذه مكرمة عظيمة، يجب علينا جميعا أن نشكر الله على هذه النعمة، مع أننا نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات على نعمة السنة، وكذلك نعمة محبة العلم، ونعمة بث العلم، ونعمة طلب العلم. فإن هذا ما جاء في هذا الأحاديث فضائل عظيمة، فننبغي علينا أن نستشعر مثل هذه الفضائل، وأن تكون مثل هذه الفضائل نصب أعيننا حتى نستمر ونثبت على طلب العلم. فكونك تمشي في طلب وتذهب في طلب تطلب ما عند الله عز وجل من هذا العلم، وأنت بطريقك تضع الملائكة أجنحتها وتحف الملائكة أجنحتها لك يا طالب العلم، فإن هذه والله مكرمة عظيمة، فإن هذه مكرمة عظيمة، تجعل الإنسان يستمر في الطلب، تجعل العبد يقبل على الطلب ويحصل له جد واجتهاد في طلب العلم. نعم.
هذه مزايا وفضائل كلها للعالم المخلص المجتهد في نشر دين الله ونشر الخير.
قد قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: العالم والمتعلم شركاء في الأجر. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: العالم والمتعلم شركاء في الأجر. نعم.
وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع.
وهذه حاصلة من طالب العلم كما هي حاصلة من العالم، فإن طالب العلم إذا كان ربي على السنة وربي على محبة العقيدة السلفية، فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سينتهج نهج أهل العلم الكبار، ويقوم بنشر دين الإسلام، نشر الخير وقمع الشر وقمع الضلالات والبدع. نعم. فأثار العالم وأثار طلاب العالم آثار طيبة على الناس ونافعة. نعم.
فلهذا أعطاه الله هذه المزايا، يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض.
مزايا عظيمة للغاية، ذلك لشرف هذا العلم. نعم.
وفضله على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وهو من وراث الأنبياء. واحدة من هذه الفضائل وهذه المزايا تكفي نقول هذا لتشمر عن ساعد الجد،
أي تحفيز لنا جميعا، وهذا الأحاديث فيها تحفيز وحث على أن الإنسان يشمر عن ساعد الجد تحصيل العلم، مخلصين فيه لله سبحانه وتعالى، وكذلك متبعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله، نعم،
وإلا فإن صاحبه والعياذ بالله على خطر شديد، إذا هو لم يخلص لله تبارك وتعالى أو لم يبلغ هذا العلم يبخل به ويكتمه إلى آخر الأشياء التي تضر بصاحب العمل وتدينه، وتكون حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى، لأن الله علمك وأسبغ عليك هذه النعمة، فلماذا لا تقوم بشكرها؟
ومن شكر نعمة العلم أن تبث يا طالب العلم هذا العلم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ذكرنا مرارا وتكرارا قول ابن القيم رحمه الله لما قال: ومفتاح المزيد شكر رب العالمين، مفتاح المزيد شكر رب العالمين، واعملوا آل داود شكرا. والشكر يكون بالقلب وباللسان والعمل، الشكر يكون بالقلب وباللسان والعمل، فالإنسان إذا وهبه الله سبحانه وتعالى وامتن عليه وأسبغ عليه هذه النعمة فليقابل هذه النعمة بالشكر بقلبه وبلسانه وبعمله. ومن أعظم ما يعمل الإنسان في علمه أنه يقوم بالعمل به، ثم بعد ذلك بتعليم الناس هذا العلم، نعم. ولا يلزم من التعليم أن تكون مدرسا أو معلما، حتى ولو كنت طالبا ما زلت بالطلب تعلم صديقك، تعلم جيرانك، تعلم أبنائك، تعلمهم الفائدة من كتاب الله والفائدة من سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، تعلم أطفالك الفائدة تلو الفائدة، حتى يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى أن ينتشر هذا النفع وينتشر هذا الخير، نعم.
ولماذا لا تقوم بواجبها من العمل الصادق المخلص ومن الإخلاص لله تبارك وتعالى، ومن نشر هذا العلم
ومن نشر
هذا العلم خالصا لله تبارك وتعالى، قاصدا بذلك مرضاة الله ونفع الآخرين. هذه لمحة عن فضل العلم الذي نرجو أن يزيح الله المعوقات التي تعترض طالب العلم في طريقه إلى العلم من المعوق.
كذلك هذا من جميل ترتيبه حفظه الله، لما أراد أن يذكر المعوقات في طلب العلم ذكر قبلها الفضائل، وذلك حتى تتكسر هذه المعوقات عند الفضائل، فإذا كان هذا فضل العلم، فضل العلم كذا، فتأتي معوقات تشغلك، فهل الطالب يركن لهذه المعوقات؟ الجواب لا، لأنه قد عرف ماذا؟ فضل العلم، فتتكسر هذه المعوقات ويحاول أن يعالج هذه المعوقات لأنه قد عرف ما في العلم من فضل وعرف ما في العلم من ميزة. فهذا من حسن ترتيب الشيخ جزاه الله خيرا، ذكر فضل العلم وأرشد وعلم الطلاب ما في العلم من فضائل ومناقب، ثم ذكر لهم المعوقات حتى يجتنبوا هذه المعوقات ويبتعدوا عنها، ولو حصل أمر منها فإنهم يحاولون أن يجاهدوا أنفسهم في تركه ومجاوزة هذه المعوقات لما يعرفون ويعلمون من فضل العلم، نعم. والمعوقات جمع عائق، وهو الشاغل عن الشيء، فالعوائق في طلب العلم هو المشغلات لطالب العلم، والعوائق على قسمين: من جهة الاستمرار في الطلب وعدمه. الأول عوائق تشغلك عن الطلب حتى تنصرف عن الطلب تماما. النوع الثاني أو القسم الثاني عوائق تشغلك عن الطلب، ولكن لا تنقطع عن الطلب، تضعف في سيرك وطلبك للعلم، ولكنك ما زلت مستمرا، ولكن إذا ركن الطالب إلى هذه العوائق فإنه سيدخل في القسم الأول وينقطع عن طلب العلم. يبتلى الإنسان بعوائق في طلب العلم، ولكن الجاد المجتهد الحازم يتجاوز هذه العوائق. فالعوائق مشغلات عن طلب العلم، ولكن الحازم الجاد هو الذي يتجاوز هذه العوائق، ولو جاء عائق من عوائق العلم يعالجه ويتجاوز هذا العائق. نعم.
من المعوقات،
والمعوقات بالنظر إلى كونه معوقة على قسمين: معوقات داخلية ترجع إلى ذات الإنسان كأمراض القلوب، فإن أمراض القلوب تعيق عن طلب العلم. القسم الثاني معوقات خارجية التي ترجع إلى أمر خارج عن نفس الطالب، كأن يكون ليس في بلده علماء، كأن يكون ليس في بلده علماء، أو يكون في بلده علماء ولكن الدولة تمنع من الجلوس عند هؤلاء العلماء. نعم. أو غير ذلك من الأمثلة. نعم.
من المعوقات التي تضمنها العنوان وهي كثيرة جدا، ومنها في هذا العصر مع الأسف الشديد كثير من الشباب يتعطشون لطلب العلم، ولكن تعترضهم عقبات وعقبات تنشأ من بيئتهم، إما أن البيئة ليس فيها،
وهذه من المعوقات ليش؟ خارجية. إما أن البيئة ليس فيها علماء، وإما أن الدول التي يعيش فيها تحول بينه وبين طلب العلم وبينه وبين أهل العلم. نعم.
وإما أن الدولة التي تستقبله لها شروط قد تنطبق على القليل،
وهذه معوقات أمام طالب العلم، فالجاد والحازم يتجاوز هذه المعوقات. فإن لم يكن هناك علماء في بلده فإنه بحمد الله سبحانه وتعالى مع انتشار هذه الوسائل في نقل العلم فإنه يستطيع أن يأخذ العلم عن طريق هذه الوسائل، مثل الشبكة العنكبوتية، ومثل ما ينقل عبر الهاتف إلى آخره، ويستطيع الطالب أن يطلب العلم، كذلك ما ينقل عبر الأشرطة والسيديهات من العلم. والآن بحمد الله العلم متيسر، وقد ينقل لك شرح كتاب كامل في الجوال، كتاب التوحيد أو كتاب الأصول الثلاثة أو كتاب الواسطية، يشرح ويشرح هذه الشروح علماء أهل السنة. فالعلم الآن متيسر بخلاف ما سبق، فإن إلى عهد قريب كان الطالب يتكلف كثير في الأشرطة، نسخ الأشرطة وشراء الأشرطة خاصة في الدروس العلمية، وكان طلاب العلم لهم في بيوتهم في بيوتهم أرفف يرص فيها الأشرطة، إما للشيخ الشيخ محمد أمان الجامي، أو للشيخ الشيخ العثيمين رحمهم الله، أو للشيخ بن باز رحمه الله، أو لغيرهم من أهل العلم. أما الآن فإن الأشرطة منتشرة، تجد كل العلم أو كل هذه الأشرطة موجودة ماذا؟ في جوالك، كتاب التوحيد، الوسطية. ومع ذلك ما لنا من هذا النشر إلا النقل، كثير منا ليس له من هذا النشر إلا النقل، ينقلها من مجموعة إلى مجموعة، هذا طيب جزاه الله خيرا، ولكن لا تجده قد استمع إلى ربع ساعة من هذه الدروس. انشر تؤجر، هذا طيب جزاه الله خير على هذا الفعل، لكن كذلك منبغي عليك كما نشرت شرح الشيخ عبيد الجابري مثلا على كتاب التوحيد، أو شرح الشيخ محمد أمان رحمه الله على كتب العقيدة، فليكن لك وقت في الاستماع إلى مثل هذه الأشرطة. أما أن يقتصر فقط فعلك على النقل فنقول هذا أمر جيد، لكن الأجود منه أنك تنقل هذا الأمر وهذا الفعل للناس وتسمع هذه الفوائد. ولكن ألاحظ أن كثيرا من إخواننا أنهم فقط ينقلون ولا يستمعون، ينقلون ولا يستمعون. من فضل الله سبحانه وتعالى هذه الأجهزة فيها نفع فائدة، قد تكون في سيارتك وتستمع إلى درس من دروس العلم وأن تمشي، ولا كما يقال تكلف نفسك أن يكون معك مجموعة من الأشرطة، وإنما كل هذا في جهازك، ما عليك إلا أنك تجعل الجهاز على الدرس وأنت ماشي تستمع إلى دروس أهل العلم، وهذا فيه نفع عظيم لمن يعني حافظ على وقته وأخذ العلم بحزم، فإنه سينتفع نفعا عظيما. وأذكر أن بعض طلاب العلم انتفعوا كثيرا من الدروس التي يستمعون، التي يحصل لهم السماع لها في السيارة، فإنه يستمع إلى درس من دروس العلم في سيارته وهو ذاهب إلى العمل، وهو قد رجع من عمله، هو كذلك يعني مع أهله، مع زوجته، مع أطفاله، استمع، وقد يكون تحصيله للفوائد بنسب قليلة، ولكن عندما يرجع إلى البيت ويستمع مرة أخرى للمقطع فإنه أحسن من الذي استمع المقطع لأول مرة، فإنه سيكون الثاني من قبيل التكرار وضبط وتقييد المسائل التي قد فاتته في السماع الأول، فلا يكون قد أذهب وقته سدى في سيارته، بل استمع إلى شريط أو إلى تسجيل من دروس أهل العلم، وهذا أمر مفيد جدا. فأنت تمشي في الطريق تستمع لشرح للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ثم تركز تركيز قد يكون تركيز عام، ثم إذا رجعت إلى البيت عندما تفرغ الفوائد فإن تفريغك للفوائد سوف يكون بجهد ماذا؟ أقل، بعكس لو أنك تستمع للمحاضرة الآن في البيت، فإنه بلا شك أنك ليس كالذي قد استمع، حتى وإن كان استماعه استماع ليس استماعا، أو ليس سماعه سماعا ماذا؟ مركزا، لكن بلا شك أنه سماعه الأول استفاد ماذا؟ منه. لكن كثير من إخواننا لا يطبقون مثل هذه الأمور، وهم يستطيعون على تطبيقها، خاصة أقول مع هذه الجوالات، والآن في أسلاك يعني توصلها بالجوال تستمع وتستطيع أن تسمع المحاضرة كلها أو الدرس كله عن طريق المسجل أو عن طريق سماعات السيارة، وهذا نفع عظيم، هذا نفع عظيم، لكن من يستغل هذا النفع؟ حتى إنه في بعض الأحيان يتمنى أن المشوار أنه يعني يحصل له طول، لأنه مستمتع بالفوائد الذي ماذا الذي يسمعها من هذا الشيخ أو من هذا العالم. لذلك لما قيل لعبد الله بن مبارك وهو في بيته وبين كتب أهل العلم، قال قيل له ألا تستوحش؟ قال كيف أستوحش وأنا مع صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه ومع التابعين ومع أهل العلم، كيف أستوحش؟ من عند الكتب. كذلك في سيارتك، بدل أن تفكر في أمور قد تكون من المحرمات، أو في أمور قد توردك إلى المهالك، أو في أمور قد تورد إلى الشقاق والنزاع مع الزوجات، تستغل هذا الوقت في السماع لشريط أو لمحاضرة أو لتسجيل من دروس أهل العلم من أهل السنة السلفيين. نعم.
وتحرم الكثير من الدخول في ميادين العلم. ونسأل الله أن يوفق المسلمين وحكامهم أن يزيلوا هذه العقبات الكئيدة في وجه طلاب العلم، لأن الأمة الآن تحتاج إلى علماء. الأمة الآن في الحضيض والعياذ بالله، في حياتها ذل وهوان ومشاكل لا يخلصها إلا أن يوجد فيها علماء عباقرة يتعلمون وينهلون العلم من معاقله وينشرون هذا العلم الذي ينقذ الأمة من سباتها. العلم الحق، العلم الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وعلى رأس هذه الأمور توحيد الله، فالعالم الإسلامي انتشر فيه الضلال. انتشر
على رأس هذه الأمور التي يجب على طلاب العلم أن يحرصوا على بثه وعلى أن يوقظوا الأمة من السبات التي هي فيه، التوحيد والدعوة للتوحيد. نعم.
انتشر فيه الجهل القاتل، انتشرت فيه الخرافات والبدع، لا يزيحها إلا الله بعلماء ينهلون العلم من مناهله الصحيحة وينشرونه كما تلقوه غضا طريا من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتجد الآن بيئات لا يوجد فيها علماء.
هذا حق يا أخوان، تجد الآن بيئات لقيت فيها علماء. تأتينا بعض الرسائل من بعض البلدان العربية ويحصل أنهم يذكرون أنه ليس عندهم طالب علم فضلا عن يكون عندهم ماذا؟ عالم. فأنتم في نعمة عظيمة، أن هيأ الله لكم علماء كبار من أهل السنة تأخذون منهم، مثل مشايخنا الكبار مثل الشيخ الفوزان والشيخ الحيدان والمفتي العام، مثل الشيخ ربيع بن هادي والشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عن طريق الأشرطة، مثل الشيخ عبيد الجابري ومحمد هادي وغيره وغيرهم أهل العلم. فأنت في هذه البلاد والله على خير عظيم، والله على خير عظيم، وهذه نعمة يجب علينا أن نشكر هذه النعمة. تأتي الرسائل الكثيرة يسألون بالله أنهم يعني يأخذون منك محاضرة أو كلمة أو حتى مداخلة يسيرة، وذلك لأنهم ليس عندهم علماء. فأنتم على خير عظيم، أن الله سبحانه بل جميعا وأنا منكم، أن الله قد هيأ لنا أهل العلم في هذه البلاد. نعم.
يكون طالب علم فقيرا لا يستطيع أن يرحل، تواجهه عقبات تحول بينه وبين تحصيل العلم. فهذه الأمور يجب أن ينظر فيها العلماء وينظر فيها الحكام ويتقوا الله في تذليلها.
يعني هذه عقبات يجب أن ينظر فيها العلماء، يجب فيها ينظر فيها الحكام لكي يجدوا العلاج لهذه العقبات. نعم.
التي تقف في وجوه الألوف المؤلفة من الشباب الذين يحنون إلى العلم، ولكن تواجههم هذه العقبات والعوائق، وما يستطيع إلا الاستخذاء والاستسلام لهذه الأمور القاهرة من العوائق عن العلم والعمل. ما ينتشر الآن عن طريق الإعلام اليهودي والنصراني والشيوعي والرافضي والبعثي وإلى آخره،
هذه كذلك عوائق ماذا؟ خارجية. نعم.
من الإذاعات ومن الصحف والمجلات ومن المواقع ومن غيرها من الملهيات والمخزيات والعياذ بالله والمفسدات والتي تدعو إلى الفساد. كثير من الصحف تدعو إلى الفساد، تريد أن ترمي الأمة في أحضان اليهود والنصارى ليلا ونهارا، يدأبون على بث الأفكار الهدامة التي تهدم الدين وتهدم الأخلاق والمناهج وتهدم العقول، وكذلك المواقع العنكبوتية.
كذا هو حال علماء السنة، يحذرون الناس من الشر الذي يخشون وقوعه عليهم، مثل الشيخ هنا حذر من الصحف ما فيها من فساد وفيها من شر، وحذر من مكائد اليهود والنصارى. فهذا هو حال العالم، أنه يحذر من الشر الذي يداهم الناس، ويذكر لهم أن مثل هذه الأمور شر، فالواجب عليكم أن تبتعدوا عن هذا الشر وعن هذه الأفكار الهدامة التي تنقل عبر الصحف وعبر وسائل الإعلام. لو أخذ الطالب مثل هذه النصائح فإنه قد ابتعد عن الشبهات وابتعد عن الشهوات، لأن هذه الوسائل إما أن تبث شهوة أو تبث شبهة، والواجب على طالب العلم أن يكون متحرزا، وأن يكون كما قال الشيخ سابقا، وأن يكون كالحارس على قلبه، كالحارس على قلبه، يمنع من دخول الشبهات ويمنع من دخول الشهوات. وهذا هو حال السلفيين، يحذرون الناس الشر سواء كان من البدع أو الضلالات أو الكفر أو الشرك أو أفكار الهدامة، لا كما يقول الحزبيون أن السلفيين فقط لا يحذروا إلا من البدع والضلالات، وهذا قول باطل، فإن أهل السنة والجماعة يحذرون كل شر. نعم.
وكذلك المواقع العنكبوتية الكثيرة المنبثة في العالم، هذه تفسد حتى من عنده شيء من العلم فضلا عن الجهال، فهذه الأمور يجب أن يفكر فيها المسلمون ويتخلصوا منها حفاظا على دينهم وأخلاقهم وحفاظا على شبابهم، فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع.
يعني هناك الآن مواقع تدعو إلى الشرك، مواقع تدعو إلى السحر، مواقع تدعو إلى الإلحاد، مواقع تدعو إلى الرذيلة، مواقع تدعو إلى فساد الأخلاق، هذا كله موجود في الشبكة العنكبوتية. وهيأ الله سبحانه وتعالى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمحاربة كل هذه المواقع بفضل الله ومنته. قد أغلقت قبل فترة يسيرة أكثر من 1000 موقع وصفحة في الفيسبوك أو في تويتر، كلها تدعو إلى مثل هذه الخزايا من إلحاد أو من شرك أو من كفر أو من دعوة إلى سفاسف الأمور والرذائل. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الجهاز المبارك، فإنه في الهيئات وحدة كاملة تسمى وحدة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهذه الوحدة مختصة بمتابعة مثل هذه المواقع الخبيثة القبيحة السيئة التي تدعو إلى كل شر عياذا بالله. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد، أنها أسست وثبتت ودعمت مثل هذا الجهاز المبارك. فهذا حاصل وموجود، والشر والخير بينهما التدافع. نعم.
فلا يقدمون للشباب إلا ما ينفعه ويرفع هذه الأمة،
كما أن هؤلاء الأخباث الأنجاس الأرجاس الذين هم أصحاب هذه المواقع الخبيثة وأصحاب هذه الصحف الخبيثة وأصحاب هذا الإعلام الخبيث ينشرون الشر، يجب على طلاب العلم أنهم ينشرون ماذا؟ الخير، وينشرون النفع للناس. نعم.
ويرفع هذه الأمة وينتشلها من وحدتها، هذه أمور قد تكون خارجة عن إرادة كثير من الناس،
لذلك قلنا أنها معوقات إيش؟ خارجية.
ولكن هناك أمور تنبع من نفس من يريد العلم ثم لا يطلبه أو يطلبه ويقصر في استكمال العلم اللازم.
وهذا الذي قلنا أنه معوقات ماذا؟ داخلية. وقلنا المعوقات من جهة الإصرار إلى كم قسم؟ قسمين كما ذكر الشيخ هنا، لكن هناك أمور تنبع من نفس من يريده العلم، هذه معوقات ثم لا يطلبه، معوقات تشغله عن ماذا؟ عن طلب والاستمرار فيه، والقسم الأول. أو يطلبه ويقصر فيه في استكمال العلم اللازم لتبليغ الناس وتعليمهم، وينقطع في نصف الطريق أو أنه يضعف في نصف الطريق. نعم.
فمن هذه العوائق الكبر والعياذ بالله.
والكبر داء الجبابرة، الكبر داء الجبابرة، وطالب العلم ليس بجبار، طالب العلم ليس بجبار، فالكبر داء الجبابرة. وأما طالب العلم فالأصل فيه الرفق واللين والشفقة والرحمة والتواضع. أما هذه الصفات الكبر والحسد فإنها صفات الجبابرة. نعم. ومن أعظم أدواء أو من أعظم صفات المتكبر من طلاب العلم تطاوله على شيخه ومعلمه، فإن هذا من الكبر. كذلك احتقاره لإخوانه وزملائه أيضا هذا من الكبر. فليحرص طالب العلم من دفع هذين الأمرين، الكبر والتطاول على أشياخه ومعلميه، والثاني الكبر على إخوانه وزملائه أو من هو دونه في العلم، فإن هذا داء عظيم يجب على طالب العلم أن يترفع ويبتعد عنه. نعم.
قال السلف كما في البخاري قاله مجاهد: لا ينال العلم مستكبر ولا مستحن، والكبر داء قاتل داء مهلك، والعياذ بالله مثقال ذرة منه يرمي صاحبه في الجحيم.
لذلك الكبر من كبائر الذنوب، فإذا لم تتعلم يا طالب العلم الابتعاد عن هذه الكبيرة من كبائر الذنوب ففتش في قلبك، فتش في قلبك، تعلمت أن تبتعد عن الشرك هذا جيد، هذا من أنفع ما يكون، وتعلمت أن تبتعد عن البدعة وعن فعل الزنا وعن أمور من الرذائل، كذلك من الرذائل أن يكون في قلبك الكبر ولو مثقال ذرة، وهذا يدل على أن الكبر من كبائر الذنوب لأنه يرمي بصاحبه في الجحيم عياذا بالله. نعم.
لا يتهاون الإنسان في قضية الكبر،
مع أن الكثير من الناس يتهاون في هذه القضية. والكبر له صور سوف نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
سواء على عامة الناس أو على العلماء في ميدان طلب العلم أو في غيره، هذا الداء خطير، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثقال ذرة من الكبر. قد يكون في الإنسان مثل الجبال من الكبر والعياذ بالله، فمثقال ذرة من هذا الكبر يرميه في هوة الجحيم ويحرمه من الجنة، فيجب على المسلم أن يتنزه عن هذا الخلق المدمر المهلك، فإن كان يعترضه وهو في سبيل العلم فعليه أن يضع نفسه تحت الأقدام. هذه النفس المتعالية المستكبرة يجب أن يذلها في سبيل تحصيل العلم، والله يبغض المستكبرين، إنه لا يحب المستكبرين. أبغض الناس إلى الله المستكبرون والعياذ بالله. وسمعتم الحديث، والله تبارك وتعالى قال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
والمرح تبختر، هذا من الكبر، صور الكبر. ذلك كما ذكرنا إن الكبر صور، منها التبختر في المشي فإنه من صور الكبر، كذلك منه التشدق في الكلام فهو كذلك من صور الكبر، كذلك غمط الناس واحتقارهم، كذلك رد الحق كما جاء في الحديث الصحيحة: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق رد الحق، وغمط الناس احتقار الناس. ذلك لما سئل الفضيل بن عياض ما التواضع؟ قال أن تخضع للحق. ما التواضع؟ قال أن تخضع للحق. فضد هذا الخلق الرذيل التواضع. فهذه الصور كلها من صور هذا الخلق الرذيل الذي هو كبر. نعم.
وقد يكون الإنسان طوله شبر وزيادة وهو متكبر يرى هامته فوق السماء والعياذ بالله، فالله يقول
قد يكون الإنسان طوله شبر ومع ذلك هو ماذا؟ متكبر يرى هامته فوق السماء والعياذ بالله. نعم.
فالله يقول له أنت على مهلك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كيف تتكبر؟ أنت إنسان ضعيف مسكين، يمكن ذرة تقضي على حياتك، ذبابة تقضي على حياتك، أنت أنت أضعف الناس، فلماذا تستكبر؟ وبأي حق تتطاول على الناس؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا.
ذلك من الأسباب المعينة على ترك الكبر ما يلي: أولا الأخذ بالأحاديث الواردة في التواضع، كما في قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. كذلك كما قال عبد الله بن المعتز رحمه الله: التواضع سلم الشرف، التواضع سلم الشرف. الأمر الثاني، السبب الثاني، النظر في الأحاديث الناهية عن الكبر لكي يرتدع ويخوف نفسه من هذا الخلق الذميم. الثالث، الأسباب المعينة على ترك الكبر، إذا حدثته نفسه بشيء من ذلك فليتذكر مآله ومصيره، فإن مآله إلى تراب ومصيره إلى قبر، فليتذكر إذا حدثته شيء أو نفسه تحدثه بذلك فليتذكر مآله ومصيره من الموت، وأنه إلى تراب، وأنه إلى قبر، وأن هذه الحياة ستنتهي وسيذهب هو ومن تكبر عليه، وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأن هذه كلها تاسرة لهذا الخلق الذميم. الرابع من الأسباب المعينة على ترك الكبر، على ترك الكبر، يتذكر أن هناك من هو أصغر منه سنا ومع ذلك هو أكثر منه علما وعملا، أن يتذكر أن هناك من هو أصغر منه سنا ومع ذلك هو أكثر منه عملا وعلما. فبهذا ينكسر عنده ماذا؟ هذا الداء، فلا يتكبر. الخامس، أن يتأمل في خصال نفسه ويتأمل في ذنوبه، وأنه على يقين من وقوع نفسه في الذنوب والتقصير، وعلى حال غيره في شك، وعلى حال غيره في شك، أي أن الإنسان إذا جاءه هذا الداء تذكر من نفسه التقصير والذنوب، هو متيقن بهذا لأنه يعلم ماذا؟ حال نفسه. وأما المقابل له إذا تكبر عليه فهو على شك أو على يقين؟ على شك. هذه من أسباب المعين على ترك الكبر. السادس أن يعلم أن الكبرياء لله عز وجل، وأن هذه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى التي قد اختص بها. كما صح في حديث أبي هريرة الذي عند مسلم مرفوعا، قال الله: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني عذبته، فمن نازعني عذبته. وكان السلف هذه ستة أسباب من أسباب المعين على ترك الكبر. وكان السلف يعلمون الناس التواضع. قد قال ابن جابر: أقبل يزيد بن عبد الملك إلى مجلس مكحول، فهممنا أن نوسع له، فقال مكحول: دعوه حتى يتعلم التواضع، دعوه حتى يتعلم التواضع. وفي رواية: دعوه حتى يجلس حيث أدركه المجلس لكي يتعلم التواضع. ذلك هذا الأمر من صور التواضع، أن الإنسان يجلس حيث أدركه ماذا؟ المجلس، ولا يحب أن يكون في صدر المجلس أو أن يصدر. هذا من صور ماذا؟ تواضع. لذا قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان يقال من رأس التواضع الرضا بالدون من شرف المجلس. من رأس كان يقال من رأس التواضع الرضا بالدون من شرف المجلس. والعجب والكبر يحبسان الإنسان عن إدراك الصواب، وهذا من آفات الكبر، فإنهما العجب والكبر يحبسان الإنسان عن إدراك الصواب، لأنه معجب بنفسه، متكبر عن إخوانه، فيحبس ويحجب عن إدراك الصواب. ذلك طالب العلم يحرص أن يكون بعيدا عن هذا الخلق الرذيل. إذا قال الشافعي رحمه الله: التواضع من أخلاق الكرام. والكبر والتكبر من شيم اللئام، والتكبر من شيم اللئام. التواضع يورث المحبة، والقناعة تورث الراحة. هذه وصايا الشافعي رحمه الله عز وجل لطالب العلم بل لعموم المسلمين، أن التواضع من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام، وأن التواضع يورث المحبة، لأن المتواضعين الناس تقبل ماذا؟ عليهم، والمتكبرون الناس والمتكبرين الناس ينفرونه منهم، يقول فلان متكبر يا أخي ما ودي يسمعه، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، والله فلان متواضع، تحب أن تجلس معه على علو مرتبته مثلا في العلم أو علو مرتبته مثلا في الإدارة أو في المال أو في الجاه، لكن ذلك ما زاده إلا إيش؟ تواضعا. كذلك القناعة تورث الراحة، هذه وصية عظيمة لنا جميعا، أن القناعة بالذي عندك يورثك ماذا؟ الراحة. لذلك قال الشافعي رحمه الله عز وجل في هذه الصفة الحميدة الذي هو التواضع الذي هو ضد الكبر، أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. ذلك أحمد رحمه الله كان إذا أثني عليه يقول أنا مسكين، أنا مسكين، إذا أثني عليه مثلا في نسبه أو في شيء من ذلك يقول أنا مسكين، وهو عربي وعالم، ومع ذلك كما قال الشافعي رحمه الله هنا أرفع الناس قدرا من لا يرى قدره وأكثرهم فضلا من لا يرى فضله. لذلك كان السلف يحرصون أشد الحرص على عدم التكبر. ففي ترجمة عمرو بن الأسود العنسي، هو قد أدرك الجاهلية والإسلام وكان من سادات التابعين، انظروا إلى حرص السلف في هذه الأبواب، كان إذا خرج من المسجد قبض يمينه على شماله، قبض يمينه على شماله، فسئل عن ذلك قال مخافة أن تنافق يدي. لأن بعض الطلاب كذا يمشون تبختر، تجده هو يمشي على مشيتي ترى فيها التبختر في مشيه ولا يراعي هذا الأمر. هذا أمر نقول لكم، ذكرت لكم كثيرا أن نرى من الطلاب أمراض، ولكن الإنسان يجد مثل هذه المناسبات ويتكلم في مثل هذه الأمراض، وقد تكون الأمراض كذلك مصاحبة لنا. فالواجب على الطالب أن ينصح أخاه، حتى كذلك ينصح أستاذه وينصح معلمه لو وجد شيئا عنده من الأخلاق الرذيلة. فتجد الطلاب كذلك يعني في جلستهم تجد أنه المنبغي عليه أن يكون متواضعا، أن يكون متواضعا. انظر إلى فعل عمرو بن الأسود رحمه الله، كان إذا خرج من المسجد قبض يمينه على شماله، فسئل عن ذلك قال مخافة أن تنافق يدي. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الأثر قال يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء، أي أنه يمشي بطريقة فيها ليست من مشية من؟ طلاب العلم، ليست من مشية أهل العلم، ليست من مشية المتواضعين العباد الصالحين، وإنما هي مشية المتكبرين أو أصحاب الأموال وأصحاب الجاه وأصحاب المناصب الذين لا يراعون مثل هذه الأمور. فالطالب يحرص على مثل هذه الدقائق، الطالب يحرص على مثل هذه الدقائق. لذلك لما يقول بعض أهل العلم إن الأدب في العلم في حكم النادر، بالنظر إلى إيش؟ تطبيقاته عند طلاب العلم. أما بالنظر إلى وجود هذه الآداب في كتب العلم فهي كثيرة، فهي كثيرة. لذلك من فضل الله على الطالب أنه يقرأ في كتب الأدب، في كتب أدب العلم، في كتب أصول الحديث يذكرون من ضمن المباحث، مباحث ماذا؟ آداب طالب العلم، آداب المحدث، آداب طالب الحديث، يذكرون في كتبهم هذا، في كتب الأحاديث المسندة تجد أبوابا في الأدب الآداب كل ذلك تحريص لطالب العلم أن يحرص على مثل هذه الأبواب وعلى مثل هذه الأنواع من أنواع العلم. فكما أنه قد حرص على أنواع العلم من جهة العقيدة ومن جهة الحديث والتفسير، وهذا من أعظم ما يكون من جهة الحرص، كذلك يحرص على مثل هذه الأمور. على مثل هذه الأمور، فإنه كما ذكرت لكم من جهة وجود هذه الآداب وهذا الأمور في كتب العلم موجود بكثرة، لكن من جهة التطبيق عند طلاب العلم فإنه قليل. الطالب يحرص على أنه يتخلق بأخلاق أهل العلم، ذلك ألف الأجر رحمه الله أخلاق حملت القرآن، وألف أخلاق العلماء، كل ذلك ليس من قبيل الترف أو من قبيل أن أجعل في مكتبتي كتاب كذا إذا سئلت والله عندي، لكن هل قرأته وقد عملت به؟ الظاهر بالنظر إليك وإلى أخلاقك أنك لم تقرأه ولم تفتح هذا الكتاب، وإذا قرأته فإنك لم تعمل بما فيه. فانظروا إلى حال السلف وانظروا إلى حالنا، كان إذا يعني يخشى على أنه ينافق بماذا؟ بيده. تجد الآن حتى بعض الطلاب في الجلسة، جلسة المتكبر، والطالب المنبغي عليه أن يكون متواضعا مخالفا لمثل هذه الأدواء. نعم.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا.
من أعظم ما وقفت عليه قديما من كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا المنبغي أن يكتب ويحفظ، ما ذكره في تفسير قول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الناس أربعة أقسام. القسم الأول يريدون العلو على الناس والفساد في الأرض، فجمعوا بين الأمرين، بين العلو والفساد، وهذا هو حال الملوك والرؤساء المفسدون، وهذا هو حال الملوك والرؤساء المفسدين كفرعون وحزبه. يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء هم شرار الخلق، هؤلاء هم شرار الخلق. استدل كذلك بحديث: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فبطر الحق دفعه، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم، وهذا حال من يريد العلو والفساد. فالأول من الناس من يجمع بين إيش؟ الأمرين، العلو والفساد. الثاني، قسم الثاني من الناس بالنظر إلى هذه الآية، الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس، الذين يريدون الفساد بلا علو كالسراق والمجرمين من سفلة الناس. القسم الثاني يريدون العلو بلا فساد، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس، كالذين عندهم دين يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. القسم الرابع وهم أهل الجنة، الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، مع أنهم قد يكونون أعلى من غيرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وكما قال الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هم هؤلاء أهل الجنة لا يريدون علوا ولا فسادا. ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا. وكم ممن يريد العلو ولا يزيده ذلك إلا سفولا. وكم ممن جعل من أهل العلو وهو لا يريد العلو ولا الفساد. وكم ممن جعل من أهل العلو وهو لا يريد العلو ولا الفساد. وذلك لأن إرادة العلو على الخلق ظلم، لأن الناس من جنس واحد، فإرادة الإنسان أن يكون هو الأعلى ونظيره تحته ظلم. ومع أنه ظلم فالناس يبغضون من يكون كذلك ويعادونه. فهذه الأقسام الأربع، احذر من الأقسام ثلاثة الأول وكن من أهل القسم الرابع الذي هم أهل الجنة، لا يردون علوا ولا فسادا. نعم.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
هذا كلام شيخ الإسلام. تلك الدار الآخرة نجعلها هذا الذين، الدار الآخرة ما هي في هذه الآية؟ ها؟ جنة للذين لا يريدون علو ولا فسادة والعاقبة للمتقين، أي أن هذا هو حال أهل تقوى والعاقبة لهم. حتى وإن بعض الناس اعتلى عليك وحب العلو عليك وهو ظالم بذلك وإنما أراد أن يعتلي عليك ويتكبر عليك، فإنه هذا الأمر ليس من حال أهل الجنة. نعم.
فالدار الآخرة أعدها الله للمتواضعين في الله، ومن يتواضع لله يرفعه الله تبارك وتعالى.
لذلك ثبت عن رسول الله صلوات رب السلام عليه أنه قال: يحشر المتكبرون كأمثال الذر تطأهم الناس بأقدامهم. يحشر المتكبرون كأمثال الذر تطأهم الناس بأقدامهم، كما أنه في الدنيا متكبر وقد رفع نفسه ورفع يعني أمره بالكبر، فإنه يحشر يوم القيامة كأمثال الذر تطأهم الناس بأقدامهم، كما ارتفع سيطأه الناس يوم القيامة بأقدامهم، والجزاء من جنس العمل، فلما الكبر؟ نعم.
والمستكبرون يبغضهم الله وهذا مصيرهم النار.
ذلك من أداب الطلب، حتى الطلب في السؤال في حديث جبريل لما جاء يسأل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قابله كحال الطالب مع من؟ مع شيخه، ولم يكن له موازيا كحال القرين مع القرين، كحال القرين مع القرين مرتبة واحدة. وهذا كله أخذ أهل العلم من حديث جبريل آداب كثيرة للطالب مع شيخه، للطالب في مجلس العلم، للطالب في سؤال أهل العلم، للطالب في الحال التي يكون عليها أثناء العلم من جهة بيض، من جهة الثياب، من جهة التعطر، التنظف إلى آخره. أخذوا آداب كثيرة من هذه الحديث، حديث جبريل. نعم.
وهذا
مجموع الفتاوى إن شاء الله، بس ما أحلت لأنه قديم عندي واليوم سريعا استخرجته.
وهذا مصيرهم النار.
كلام جميل للغاية، وقد ذكر أدلة وذكر بعضه، يعني جزاه الله خير أخونا عبد الرحمن، يعني ارجعوا للكلام هذا. احنا أخذنا كلامه من جهة الجملة تقسيم الناس أربعة أقسام، لكن ذكر كلاما ماتعا نافعا لطالب العلم. نعم.
والكفر والبدع الكبيرة تحول بين الشخص وبين أن يتمتع بما جاء به الأنبياء من الحق والنور والهدى وما يزكي النفوس. هذه الصفة الذميمة الوبيلة والعياذ بالله. فكم من الناس قد يحرمه الكبر من طلب العلم. كيف أطلب العلم على فلان وفلان ليس بعالم وفلان جاهل؟ العلماء جهال، يحسب نفسه عالما وهو جاهل، لأن من رأى نفسه.
من أحوج الناس العلم؟ قال الثوري أعلمهم. قال الثوري رحمه الله، قال ابن عيينة أعلمهم، قال ابن عيينة أعلمهم. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله من أحوج الناس إلى طلب العلم، قال أعلمهم، لأن الخطأ منه أقبح، لأن الخطأ منه أقبح. فأكثر الناس حاجة للعلم وطلب العلم هم أكثر الناس علما، لأن وقوع الخطأ منه ماذا؟ أقبح. نعم، بعض الناس إذا دخل في العلم وجد أنه قد حصل شيئا من العلم انتهى عن الطلب، وهذا الإنسان قد انتهى عن عبادة. لكن لو كان يعلم ما في هذا الطلب من الخير وأن وقوع الخطأ منه قبيح، فإنه سيواصل في إيش؟ في العلم. لذلك العلماء رحمهم الله عز وجل يحذرون من أشبار العلم، من أشبار الطلب ومن أشبار طلب العلم. فإن الأشبار في العلم ثلاث أشبار. الشبر الأول شبر الكبر، فطالب العلم في أول طلبه، لأنه دخل في الطلب ولم يعلم بعد النصوص الواردة والحاثة عن الإخلاص والتواضع، أو أنه له أقران أصبح هذا الطالب أحسن منهم، فيتكبر عليهم، وهذا حاصل، وهذه مراحل في الطالب. وقد يبقى الإنسان طول حياته في الشبر الأول عياذا بالله، ولا يكون قد انتفع من العلم الشرعي. الشبر الأول كبر، الشبر الثاني التواضع. لما دخل واستمر في العلم عرف فضل العلم، وعرف فضل التواضع، وعرف فضل طلاب العلم، وعرف كذلك التحذير من الكبر، التحذير من عدم الإخلاص في العلم. الشبر الثالث شبر أنه يعلم أنه لا يعلم، أنه يعلم أنه لا يعلم. فإذا وصل الطالب إلى الشبر الثالث فقد وصل إلى أعلى المراتب. لما؟ لأنه سيزداد علمه، لأنه سيزداد علمه. أما بشبره الأول شبر التكبر، فإنه من نقص إلى نقص، ومن ضلالة إلى ضلالة، ومن جهل إلى جهل. فإذا رأيت الطالب وصل أنه يبحث عن العلم ويبحث عن دروس العلم ويفرح بالفائدة، فهذا قد وصل إلى مراتب عالية في العلم، يعلم أنه لا يعلم، فيحرص على الاستزادة في العلم. نعم،
يحسب نفسه عالما وهو جاهل، لأن من رأى نفسه عالما فهو جاهل، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من رأى نفسه عالما فهو جاهل. فطلب العلم من
هذا قولنا في الشبر الثالث، فإنه إذا رأى نفسه أنه لا يعلم فهو ماذا؟ هو العالم الذي وصل إلى أعلى المراتب. لكن إذا رأى نفسه أنه عالم فهو ما زال في الشبر الأول، شبر التكبر والكبر، فهو جاهل، ما زال في جهله. نعم،
فطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة، كما يقال من المهدي
إلى اللحم. الإنسان يستمر في إيش؟ فطلب العلم ولا يتكبر على حلق العلم.
يحيى بن معين رحمه الله لما حضرته الوفاة وهو عالم جليل وضليع في العلم وأعلم الناس بأحوال الرجال ويحفظ من السنة الألوف المؤلفة، قيل له: ماذا تتمنى؟ قال: بيت خال وإسناد عال.
لأنه مستمر على طلب العلم ومحبة العلم إلى وفاته. عند الوفاة قيل له ماذا تتمنى ماذا ترجو؟ قال بيت خال وإسناد عالي. البيت الخالي لأنه يهيئ لك إيش؟ الطلب والعلم والبحث والمذاكرة، وإسناد عالي لمحبة السلف الأسانيد العالية. نعم، كما قال الثوري الذي أخذناه البارحة لما قيل له ماذا، من يذكر؟ لو كنت يعني أعلم أن هناك من يعني يأتيه العلم لذهبت إلى بيته على كبري سنه. نعم،
وهو يحتضر ما يشبع من العلم.
لذلك قال الثوري رحمه الله كان إذا لقي شيخا سأله، شيخا كبيرا سأله، هل سمعت من العلم شيئا؟ فإن قال لا، أي هذا الشيخ الكبير، فإن قال لا قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. هل سمعت شيئا من العلم؟ فإذا قال لا قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا، لأنه يعافي مثلك أنه لا يسمع أمثالك شيئا من العلم. بالمقابل قال عبد الله بن داود سمعت الثوري يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب العلم وعلى طلب الحديث فإنه مسؤول عنه. يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه. ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه.
كانوا يشدون الرحال وهم علماء، يأخذ من علماء بلده كل ما عندهم، ويرحل من مشرق الأرض إلى مغربها، ويطوف الحجاز ومصر والدنيا كلها والشام وغيرها، ولا يشبع هذا النهم في العلم، لا يشبع أبدا منه. وكم ألوف الألوف قاموا بالرحلات لتحصيل العلم، لأنه لو رأى نفسه قد انتهى ووصل إلى درجة كما يتصور الجاهل أنه بلغ مبلغا من العلم ما يحتاج إلى الرحلة وما شد الرحال، قد يضرب طول الأرض وعرضها في خلال 30 سنة أو أكثر، وهو ينتقل من مدينة إلى مدينة ومن بلد إلى بلد ومن شيخ إلى شيخ يتعلم منهم. هؤلاء متواضعون، وكلما ازداد علما يرى نفسه أنه ازداد جهلا، كلما تعلم كلما اكتشف جهله، فالجهل بحر واسع والعياذ بالله. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه أنه يحتاج إلى العلم يأخذ من الصغير ويأخذ من الكبير ويرحل من أجله،
ويأخذ كذلك ممن هو مثله، يأخذ من الصغير ويأخذ من الكبير ويأخذ كذلك ممن هو مثله، وبهذا ينال العلم. إذا كما سئل بعض السلف كيف الطالب ينال العلم، قال أن يأخذ ممن هو أعلى منه، ممن هو مثله، ممن هو دونه، وبهذا ينال العلم. نعم،
ويتواضع لأهله ويتعامل معهم بالأدب والأخلاق والتواضع إلى آخر متطلبات العلم، وهذا لا يوفق له إلا من أراد الله به خيرا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن الفقه في الدين أنك لا تتعالى ولا تستكبر، فإذا استكبر فهو جاهل، فيكون الكبر هذا عقبة بينه وبين العلم، منها حب الشرف حب السيادة. قال عمر رضي الله عنه
إنه معوق، حب الشرف حب السيادة معوق من معوقات العلم، تمنعك عن العلم. نعم،
تعلموا قبل أن تسودوا، كما روى ذلك عنه البخاري.
قال البخاري وبعد أن تسودوا، وقال البخاري بعد هذا الأثر لما ذكره في الصحيح قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. نعم، يعني تعلموا قبل أن تسودوا، قبل أن تكونوا سادة، أنه إذا أصبح الرجل سيدا قد يستكبر عن طلب العلم. قال وكذلك بعد أن تسودوا،
يعني إذا وصل إلى مرتبة السيادة يصعب عليه حينئذ أن ينزل فيجلس في حلقات العلم مع الضعفاء والمساكين، وهو قد نال مرتبة كبيرة في نظره، فيأتي الشيطان يخيل له ويزين له أنت رجل شريف ولك منزلة وكيف تطلب العلم على فلان وهو فرع من فروع الكبر والعياذ بالله. من المعوقات عن طلب العلم كثرة الفتن.
قال يحيى بن معين رحمه الله: من عاجل الرئاسة فاته علم كثير. من عاجل الرئاسة فاته علم كثير. وروي عن الشافعي أنه قال: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. من عاجل الرئاسة فاته علم كثير. وقال مالك عن عيب، وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. الحدث تصدر كانت له رئاسة فيتكبر ولا يتعلم علم ولا يتعلم العلم فيبقى على جهله. وقال مالك عن عيب القضاء، وقال مالك عن عيب القضاء أن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. من عيوب القضاء أن القاضي إذا عزل، أنه كان في موطن إيش؟ عالي، أنه إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. ومن أراد الرئاسة فإن هذا يكون بماذا؟ بالعلم. من أراد الرئاسة فإن هذا يكون الرئاسة والسيادة فإنها تكون بالعلم. لذلك ما طلب أحد السيادة والرئاسة وذهب يبحث وراءها إلا حرم من الخير، إلا حرم من الخير. لذلك الإنسان يقبل على الطلب وستأتيه الدنيا راغمة. من جميل ما ذكر أهل العلم في وصف الدنيا أنها كالكلب، إذا ركضت وراءه هربت منك، وإذا تركت الكلب ركض وراءك. وهذا أمر حاصل، أن الكلب إذا ركضت وراءه هرب منك وخاف منك ومشى، وإن تركته جاءك وجاء وراءك. ذلك الدنيا كالكلب، إن ركضت وراءها هربت منك الدنيا كهروب الكلاب. تكون أشغلت وقتك في الركض وراء دنيا فانية. وأما إن تركت هذه الدنيا وانصرفت عنها ستركض وراءك هذه الدنيا كركض الكلب وراءك. نعم.
من المعوقات عن طلب العلم كثرة الفتن.
بعض أهل العلم فسر هذا الحديث تعلم قبل أن تسود أو تسود، فسره بالنكاح، فسره بالنكاح، لأن النكاح قد يكون الذي ليس جادا في الطلب من صوارف الطلب، قد يكون الذي ليس جادا في الطلب من صوارف الطلب، لأنه استدل بقول الله تعالى في قصة يوسف: فألف يا سيدها يد الباب، فسمى الزوج ماذا؟ سيدا. لذلك قال بعض السلف: إن تزوج الطالب ركب البحر، وإن ولد له غرق. إن تزوج الطالب ركب البحر، هي طيب العزاب، نحن الحمد لله لسعنا على البر. إن تزوج الطالب ركب البحر، وإن ولد له غرق. ذلك قال بعض أهل العلم في أن عبد الله بن أحمد رحمه الله كان أكثر علما من صالح الذي هو أخوه، لأنه قالوا إن صالح كان صاحب عيال، فكان يشتغل بعياله ويشتغل بما يعني يدخله على العيال، بخلاف عبد الله بن أحمد رحمه الله، رحم الله أباه، فإنه كان أقل منه. فهذه من الأسباب المشغلة، ويقول شيخنا الشيخ العباد حفظه الله تعالى ورعاه أن الطالب إذا كان قبل النكاح جادا فسيزداد بعد النكاح، أن الطالب إذا كان جادا فسيزداد بعد نكاحه، فهذا كله يحفز الطالب قبل أن يتزوج أن يكون ماذا؟ جادا، وأن يكون حريصا على طلب العلم. وهذا الحرص بإذن الله سبحانه وتعالى سينمو معك ويكبر كلما طلبت العلم. نعم.
وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الفتن، قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويقبض العلم.
قد ذكر الفتن في درسنا الماضي والمعوقات، وأن من معوقات الطالب، وقد ذكرناها كلها على التفصيل. نعم. انتقل إلى قوله: من البلاء عدم العمل.
قال حفظه الله تعالى
قبل قوله المعذرة، ثم فترة من صفحة 23 بعد المئتين، ثم في آخر مقطع الأخير. نعم.
ثم فترت همم الناس في طلب الحديث، ونشأت البدع وكثرت، وهي من الحواجز بين العلم النبوي، العلم الذي يحبه الله ويمدح أهله، وجدت حواجز بسبب الجهل، بسبب البدع، بسبب الفتن. والفتن تكثر كلما قل العلم، كلما قل العلم اتسع مجال الفتن واتسعت دائرته، وكثر الفساد وكثر القتل، وكثرت كل ألوان الفساد، من تبرج النساء، ومن الزنا، ومن علامات الساعة، ومن ظهور الفسق، ومن ظهور هذه الأشياء. هذه أيضا من العوامل والحواجز التي تحرم من عنده تعطش للعلم يبحث عن العلماء، فلا يجد العالم الرباني في بلده لكثرة الفساد وغلبة الجهل. بعض البلاد الإسلامية لا تفرق بين يهودي ونصراني ومسلم،
من جهة النظر إلى شكله، لا لحية ولا شارب ولا لبس الفرنج، هل تقول هذا مسلم ولا هذا ماذا؟ كافر، يهودي ولا نصراني. نعم.
ولا بين المسلمة والكافرة واليهودية والشيوعية،
من جهة اللباس، من جهة الكلام، من جهة التهتك، من جهات كثيرة، ما تدري هل هي مسلمة، يهودية، نصرانية. نعم.
متهتكات إلا من رحم الله، والرجل حالق اللحية ولابس أفندي، فلا تكاد تفرق. هذه من الفساد ومن آثار الجهل والضلال، ومن فقدان آثار العلم في مثل هذه المجتمعات. بل تجد من العلماء أو المسمين بالعلماء من يلبس لباسا إفرنجي،
بل عندهم إمام وشهيد أو مجدد، مثل من؟ مثل سيد قطب. نعم.
ويحلق لحيته وإلى آخر، أهذا عالم
يصلح أن يفسر كتاب الله ويكون كما قال عياض القرني أن كتابه في التفسير كأنه نزل من الجنة عياذا بالله؟ أهذا عالم يدعو لتكفير المجتمعات ويسب نبي الله موسى ويجعل خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن جميع؟ هذا عالم؟ هذا يصلح أن يكون من جهال الناس، ويصلح أن يكون من الذين يجب عليهم أن يتعلموا، وإن تكلم في العلم يجب على الوالي أن يجلده ويحبسه ويسجنه، فضلا عن ماذا؟ أن نجعل كتابه كأنه قد نزل من الجنة، قد نزل من الجنة. ولكن هؤلاء الحزبيين نكسوا فطر الناس، نكسوا فطر الناس. لذلك من جميل ما يعني منقول عن شيخنا الشيخ ربيع في قضية الزواج من عامية، وأن على الفطرة وأن على كذا وأن على كذا إلى آخره. فيقول الشيخ ربيع أن الآن النساء قد غير الحزبيون فطرهم، قد غير الحزبيون فطرهم. تجد هذه المرأة في البيت ما تسمع إلا للعريف وسلمان العودة ولا تعرف إلا هم، فقد وتسمع وتعمل. فغير الحزبيون فطرة حتى النساء الذين هم في البيوت، وهذا من الفتن وقتلة الفتن الموجودة في زماننا، لأن الجهلة بثة وأصبح يصل إلى الصغير قبل الكبير. نعم، هذا يصلح يقول لحمل رسالات الأنبياء، نعم، عليهم الصلاة والسلام.
فهذا الذي يوجد وموجود الآن، وما ندري ماذا سيكون في المستقبل، والعياذ بالله من البلاء عدم العمل، يتعلم لكن لا يعمل.
يا أخوان، يجب علينا جميعا أن ندرس على أهل العلم السلفيين. والله من أسباب هذه الفتن الدراسة على أهل البدع، أو الدراسة على المجاهيل، أو الدراسة على المذبذبين الحائرين. والله كما هو مذبذب وكما هو حائر وكما هو مشوش سيشوش عليك يا طالب العلم. كان من إخواننا من هو شديدا في السنة، محبا لأهل السنة، معظما لأهل السنة، الآن بعد دراسته على الحيارة وعلى المذبذبين وعلى المشوشين وعلى المجاهيل، والله تجده الآن يأخذ عن كل من هب ودرج، ويسمي هؤلاء الذين يأخذ عنهم بالعلامة أو بالكبير في علمه أو بالأستاذ الكبير، لأن شيخه كذلك، لأن شيخه كذلك فرسخ في طلابه مثل هذه المفاهيم: خذوا العلم عن كل من هب ودرج. وهذا أمر واقع، لا يكون هذا الأمر كالأحلام عندكم، والله أمر واقع أن هناك من الطلاب ومن كان معنا من الزملاء على نهج سلفي قوي، ولكن لدراسته على هؤلاء المذبذبين وهؤلاء المشوشين والمشوشين والحيارة أصبح مثلهم حيران، يدرس عن كل من هب ودرج ويظن أن هذا من القوة في العلم، يظن أن هذا من القوة في العلم. تجده ينزل الهند، يذهب إلى الصوفية والقبورية لأن عندهم أسانيد، ينزل ما أدري إلى المغرب، يذهب إلى الصوفية والقبورية لأن عندهم أسانيد، ويذهب إلى مصر فينزل على القبورية وينزل على الصوفية وينزل على أهل البدع وأرباب البدع أن عندهم أسانيد، وينزل إلى فلان وفلان اللي عنده غرائب وفرائد، ثم بعد ذلك يصفه، ثم يأتي الطالب ويغتر بهذا الشيخ الضائع فيضيع مثله. بل إن بعض هؤلاء الضائعين يقول: لو كان هناك لبشر المريسي كتابا فيه فائدة لحققته وأخرجته للناس. ومعلوم الكلام السلف في بشر، ومع ذلك لأنه درس على ضائع فأصبح مثله ضائع، لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر، حتى وإن زعم أنه مقيم للسنة أو مقيم للسلفية. السلفية قول وماذا وعمل، كما حذر السلف رحمهم الله من الدراسة على أهل البدع، يجب علينا أن نتأسى وأن نأخذ بهذا التحذير. وأجمع السلف على ذلك، على وجوب هذا الأمر، إنما هناك حالات ضرورة وطارئة. أما أنك ترحل عشان أسانيد، وهذه الأسانيد منتشرة وقد أخذت منها الشيء الكثير، لكن من باب ماذا؟ التكثر، وأن فلان عنده أسانيد، وأنه المسند، وأنه كذا، وأنه المسند إلى أو المسند إلى آخره. فالشاهد من هذا أن نحرص يا طلاب العلم على أن نأخذ العلم عن أهل العلم السلفيين الذين قد انتهجوا نهج السلف الصالح قولا وعملا واعتقادا، انتهجوه من جهة العقيدة، وانتهجوه من جهة المنهاج، وانتهجوه كذلك من جهة الأخلاق والسلوك، لأننا إذا درسنا على مثل هؤلاء كما ذكرنا عن السلف، فالصبي على دين ماذا؟ معلمه. فدين الصبي على دين معلمه. الآن مو الصبيان، الدكاترة على دين من يحسنون الظن به ويأخذون عنه مثل هذه الأمور، ولا يعد ولا ثم يستدلون لك بأن أهل الحديث قد أخذوا عن أهل البدع من جهة الرواية، وأخذوا كذا وأخذوا كذا وأخذوا كذا. ومواقف السلف في مثل هذه الأمور معروفة مبسوطة، وأخذ السلف والرواة عن بعض أهل البدع لها حالات. أما أنت قد وسعت هذا الباب وأخذت عن كل أحد، حتى قد أخذت كما ذكرت عن حلق اللحى، لا لحية ولا شارب، وأخذت كذلك بالإضافة إلى حلق لحيته وحلق شاربه يحب أن يجمع بين العلم وإيش؟ والطرب، كما ذكرنا عن التازي يقول وهو يبتسم يقولها ولكن أبي قد منعني، لكن أبي قد منعني، ويحضر سماعات التصوف وبرامج المتصوفة في المغرب العربي، ومع ذلك يأتي هذا ويأخذ، لأنه يعني أصبح عنده الأمر كحال بعض الأشياخ أو بعض من ينتسب إلى المشيخة، ولكن لم ينتهج نهي السلف الصالح في هذه الأبواب. نعم، فأحذروا من الدراسة على مثل هؤلاء. والله والله والله، بعد أن كنت جبلا ومحبا للسنة تكون مثل الخرقة، والله تكون مثل الخرقة، ذبلان لا تعرف المعروف وتنكر المنكر إلا ما أشربت من هواك. نعم،
والله يقول يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فإذا كنت عالما وتبلغ العلم فلتكن أول من يبادر قبل الناس جميعا إلى تطبيق العلم والعمل.
قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: أتكون عالما حتى تكون متعلما، ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون عاملا. نعم،
والعمل به خالصا لله تبارك وتعالى، تعمل به ظاهرا وباطنا، وفي الباطن أكثر من الظاهر.
تبلغ العلم وتعمل. وقال ربيعة كلمة جميلة قد ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. كلمة حافة لطلاب العلم، فإذا رزقت من الله سبحانه وتعالى شيئا من العلم فلا تضيع نفسك في تجارات، ضيع نفسك في دنيا، تضيع نفسك في أمور هي صارفة عن العلم، ضيع نفسك في أهواء وبدع تحزب. هذه كلمة جميلة، لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. قال الشيخ باز رحمه الله معلقا: بل يعلم الناس ويرشد الناس ويوجه الناس إلى الخير ويعمل ولا يغفل، فإن سكوته ضياع لنفسه وهلك، فإن سكوته ضياع لنفسه وهلك. بل يعلم الناس ويبث الخير للناس. نعم،
وقد يتخفى المؤمن ببعض أعماله ويكون باطنه أصلح من ظاهره، فمنها عدم العمل بالعلم والعياذ بالله، يؤثر على العلم وينسي صاحبه كثيرا، كثيرا من الأشياء التي لو طبقها وعمل بها لما نسيها، فكثير من المعلومات لا
ذلك العلماء رحمهم الله لما ذكروا إخفاء العلم وإخفاء العمل وإظهار العلم وإظهار العمل، قالوا أما إخفاء العمل فمحمود وأما إخفاء العلم فمذموم. فأما إخفاء العمل فمحمود وإما إخفاء العلم فمذموم. نعم.
فكثير من المعلومات لا يثبتها في قلب العالم والمتعلم إلا التطبيق العملي، مثل الفرائض من العلوم التي تنسى ينساها طلاب العلم والعلماء إلا من مارسها وعمل بها دائما، فالعلم ينسى إذا لم تعمل به. ثم الأشد من هذا أن الله تبارك وتعالى
الشيخ ذكر في هذه الصفحات العمل بالعلم، وقد أخذناه سابقا، فننتقل إلى قوله والمعوقات صد الناس عن العلم. صد العلم الأصابع 27.
من المعوقات التي تصد الناس عن العلم أن يتصدى للعلم الأصاغر، والعياذ بالله. من علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر عند الأحداث يتعلم قليلا.
اختلف العلماء رحمهم الله بسؤال الحديث أن علامات الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، هل المقصود به الأصاغر الأحداث في السن أو المقصود به الأصاغر أهل البدع؟ قد جعل المبارك رحمه الله أن المقصود بهم أهل البدع، المقصود بهم أهل البدع، كذلك جاء عن بعض أهل العلم أن المقصود به الأصاغر، وهذا من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد، ليس من اختلاف التضاد، فيقصد بها الأصاغر بأصاغر السن وليس عندهم علم، ويقصد كذلك بأهل البدع ولو كانوا كبارا في السن. وهذا الآن حاصل، هذا الآن حاصل أن يلتمس العلم عند الأصاغر حتى وإن كان عمره أكثر من 90 سنة، ولكن من أهل البدع والأهواء. نعم.
يتعلم قليلا فإذا به يرى نفسه عالما، والإنسان هو صغير مسكين يرى نفسه بلغ النهاية، ويتصدر ويأتيه الجهال ويلتفون حوله وينقطعون عن العلماء والعياذ بالله. فهذا من علامات الساعة.
لكن إذا رأيت هذا الأمر في الناس وأن هذا المعلم يقطع الطلاب عن أهل العلم الكبار، فاعلم أنه مفتتح باب ضلالة. إذا رأيت هذا المعلم يقطع طلاب العلم عن العلماء الكبار حتى وإن كان هو متمكن في العلم، فاعلم أنه مفتتح باب ضلالة. ولكن الطالب حتى وإن كان متمكنا في العلم المنبغي عليه، بل الواجب عليه أن يرشد الطلاب إلى من هو أعلم منه ويدرس على أهل العلم الكبار، وأنهم يكونوا في غرز أهل العلم، وأنه إذا جاءت الفتن فإنه يحيل الطلاب على من؟ على الكبار. وكما قال أهل العلم: المسائل الكبار لها الكبار، المسائل الكبار لها الكبار. أما أن إنسان يجلس وهو صغير في السن حتى وإن كان عنده علم كثير ثم يستفتى ويسأل يقول نريد نصيحة لطلاب العلم السلفيين في العالم في هذه الفتنة، لا، يقول أنا طويل بعلم، اسألوا المشايخ الكبار، أنا طويل بعلم. وهذا يا أخواني موجود الآن أدواء، وانتشر الآن لوجود ماذا؟ وسائل اتصال، التواصل الاجتماعي الآن أظهر عقول الناس، تكلم كل أحد، كل أحد يتكلم. فأقول فيها مسائل الفتن ومسائل لا تتكلم إن كنت قد حفظت القرآن والصحيح بخاري ومسلم والترمذي كتب الستة، وعرفت ما عرفت من العلم، هذه المسائل تكون أهل الخبرة، العلماء الذين قد جمعوا بين العلم وبين كذلك الخبرة تجربة مع الفتن. فهذه بعض الناس يتصل عليه الناس أو الطلاب من بلاد شتى يقول نريد نصيحة للسلفيين في العالم، سبحان الله، تأتي إلى أسامة وتريد منه نصيحة للسلفيين في العالم؟ وهذا الذي أردى كثير من هو في أعمارنا، حمسوه الطلاب، حمسوه ناس من هنا ومن هنا نريد نصيحة للسلفيين في العالم، وهو جالس في سيارته أو جالس في بيته، هو صغير الطلب، أمثال أخيكم طويل بعلم. وقولها حق ليس تواضعا، فإن كل إنسان يعرف ماذا قدره ويعرف مقدار علمه. ارجعوا إلى أمثال العلماء الكبار. وهذا المنبغي على من يسأل مثل هذه الأسئلة، أنه يقول له: يا أخي أنا طويل بعلم. ارجع إلى أهل العلم الذين هم الذين يصدر الناس عن أقوالهم. قد أتكلم أنا حتى وإن تكلمت بالحق، هل لي القبول كما لأهل العلم الكبار؟ فأصبح كلامك لا داعي له، فضلا على أنك قد تحدث ماذا؟ فتن لقلة خبرتك. فهذه العبارات قد تشجع بعض الناس ضد نصيحة للسلفيين في العالم، سبحان الله. فالشاهد من هذا أن نربي أنفسنا على ارتباط بأهل العلم الكبار، وهم معروفون مشهورون، وهم أحياء من فضل الله سبحانه وتعالى. من البلاء كان السلف الأئمة الكبار يستفتون في المسألة، يقول: إن هذا الزمان زمان شر. لما؟ أن الناس أصبحوا يرجعون إليه، وأنا لست بشيء. إن هذا الزمان زمان فيه شر، لأن الناس أصبحوا يرجعون إليه وأنا لست بشيء. فكون الصغير يكبر والكبير يستحقر أو لا يرجع إليه، فإنك تعلم أن هذا الزمان زمان ليس بالزمان الذي هو على الخير، الذي الخير الكامل الذي هو الذي يرجوه نعم الناس. فكونوا في غرز أهل العلم الكبار، سيحصل لكم بإذن الله سبحانه وتعالى النفع في الدنيا والآخرة، لأن العالم الكبير يقول لك: أصمت في هذه الفتنة، تكلم في هذه الفتنة. لما؟ عاصر فتن كثيرة جدا وأنت ما زلت في بطن أمك، أو لم تخلق بعد ولم تبث فيك الروح، عاصر الفتن وعرف أن هذه الفتنة التي الآن نعاصرها مثلا يشابهها الفتنة التي قبل 50 سنة، هو عمره في 80-85 سنة. ثم بعض الناس يتكلم في أهل العلم الكبار وينشر الرد على أهل العلم الكبار، ثم يقول: أنا معظم له وأنا مجل له وأنا مدري إيش، ثم بعد ذلك يطعنه طعونات وينقل الطلاب: والله إنه هذا الشيخ مجل لهذا العالم، انظر إلى إجلاله، وهو يطعن فيه طعنا لا يتفطن له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. هذا أمر موجود، فلنحذر جميعا من التصدر ومن أن نرتفع على علمائنا ومشايخنا، لأن الطالب إذا تعجل وتصدر فإنه دليل على هوانه، فإنه دليل على تعجل هوانه. نعم.
من أشراط الساعة أن يترك الناس العلماء كبار العلماء ويذهبون يأخذون عن الجهال الأصاغر المتعالمين، فهذا من البلاء.
يأخذون عنهم ويتركون من؟ أكيد إذا كان عند أحد من الطلاب المتمكنين صغار السن وقد تخرج من الجامعة ودرس على أهل العلم، يعني عمره 30-25، لكن درس يدرس عليه مثلا في النحو وفي كذا، لكن لا ينقطع عن من؟ عن الكبار. نعم.
ويقول عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن كبارهم وأمنائهم وعلمائهم. تأمل هذا الكلام، وإذا أخذوا العلم عن صغارهم هلكوا، فهذا من المعوقات والعقبات الكأداء في طريق العلم. قد يكون بعض الناس يريد العلم فيغتر بهذا الصغير، فيرى أنه أعلم الناس، ولو ذهب إلى غيره لوجد أن هذا يجب أن يطلب العلم معه ويجد
طلب على الأشياخ الكبار
من يعني التي أهل العلم ينصون على أنه من الميزات لأمور. أولا أن الشيخ غالبا قد زالت عنه متعة الشباب من جهة العجلة والحدة والسفه، أن الشيخ والعالم الكبير قد زالت عنه متعة الشباب من جهة الحدة والعجلة والسفه. ثانيا أن العالم الكبير استصحب مع علمه الواسع التجربة والخبرة. ثالثا أن العالم الكبير غالبا مع علمه الواسع لا تدخل عليه الشبهة. رابعا أن العالم الكبير مع علمه الواسع غالبا لا يغلب عليه الهوى وأمراض القلوب. خامسا بعد الشيطان عنه، فلا يستزله كاستزلال الحدث لما يصاحب العالم من الوقار والجلالة والهيبة. سادسا أن العلم إذا جاء من الصغير قد يرد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه: قد علمت متى صلاح الناس ومتى فساد الناس، قد علمت متى صلاح الناس ومتى فساد الناس. إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير، استعصى عليه الكبير، وإذا جاء الفقه من الكبير تابعه الصغير فاهتديا. إذا كان ما في العلم إلا الصغار سيستعصى هذا على الكبير، سيبتعد عن العلم. لكن إذا جاء ولا يأخذ بالعلم، لكن إذا جاء العلم عن الكبير تابعه من؟ الصغير، فاهتديا. الكبير والصغير، المتعلم ومن أخذ هذا العلم. فهذه الأمور من الأسباب التي تجعل الطالب خاصة في الفتن لا يأخذ إلا عمن؟ عن الكبار. لأنه كما ذكرنا هذه ستة أسباب مهمة في رفعة مثلها مثل في رفعة مثل هؤلاء العلماء. نعم، كما ذكرت لكم إذا رأيتم مدرسا أو معلما يقطع بينك وبين كبار أهل العلم فاحذره. نعم.
فمن البلاء الشديد ومعوقات العلم أن يتصدى هؤلاء فيكونوا بمثابة قطاع الطرق.
قطاع الطرق بين العلم وبين طلاب العلم وبين العلم من جهة، قطاع طرق بين طلاب العلم وبين أهل العلم الكبار، قاطع طريق. نعم.
يصدون الناس عن العلم والعلماء، وهذا من علامات الساعة، من العلامات السيئة التي تتقدم الساعة. وكما قال عبد الله بن مسعود: ما يزال الناس بخير، معناه إذا تغيرت هذه الحال صاروا في شر، ما أخذوا العلم عن صغارهم وأمنائهم وعلمائهم. هذا الصغير قد يفتي بما لا يعلم، قد يقول على الله بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يجب أن يتبصر طلاب العلم وأن يتجهوا إلى العلماء الكبار أهل العلم الواسع الذين أفنوا حياتهم في طلب العلم وفي نشره، ولهم خبرات، وقد يعطيك في الجلسة الواحدة ما لا تصل إليه بعد سنين، يعطيك خلاصة علمية لو ذهبت بنفسك تبحث أنت وشيخك الصغير ما تصلون إليها. فهذه أيضا من المعوقات التي تعترض طلاب العلم، فليتنبه لها، منها العجلة والفوضى العلمية.
هذه معوقات يا طلاب العلم مهمة، حتى الإنسان يحذرها ويبتعد عنها، وإذا حصلها في طريقه يعرف كيف يعالجها. نعم.
يقرأ هنا ويقرأ هنا وهنا بدون تأصيل. كان الناس
قال العلماء رحمهم الله: التأصيل قبل التفصيل، التأصيل قبل التفصيل. فالإنسان قبل أن يحصل مسائل التفصيلية لا بد أن يتأصل قبل ذلك، فالتأصيل قبل التفصيل، التأصيل قبل التفصيل. نعم.
كان الناس في الأزمنة السابقة لهم طرق توصلهم إلى العلم في أزمنة محدودة، فيبدأون بحفظ القرآن والكتابة، ثم بعض حفظ القرآن يتعلمون في كتيب صغير في الفقه، يتعلمون الفرائض. الفرائض من الأساسيات. كان لا يبدأ طالب علم بعد حفظه القرآن إلا بعدما يعرف الصلاة. الآن كثير من طلاب العلم، ويمكن من
أعظم الوسائل المعينة على طلب العلم وعلى فهم العلم وعلى أخذ العلم التدرج في العلم، التدرج في العلم، والتدرج على نوعين: تدرج في الفنون، وتدرج في الفن الواحد. تدرج في الفنون عقيدة حديث، تدرج في الفنون، والتدرج في الفن الواحد يبدأ مثلا عمة الفقه، ثم ينتقل إلى الزاد، ثم ينتقل إلى كذا، يبدأ بعمة الأحكام، ثم ينتقل إلى البلوغ، ثم ينتقل إلى كذا. فالتدرج إما تدرج في الفنون بصفة عامة، أو تدرج في الفن الواحد. وحفظ المختصرات من أهم الوسائل التي يكون الطالب بها طالب علم، أن تحفظ مختصرا في كل فن. يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله: وإن عسر عليك حفظ المختصر فلتكرر هذا المختصر كثيرا. إن عسر عليك حفظ المختصر فلتكرر هذا المختصر كثيرا حتى ترسخ معانيه في قلبك. قد لا تكون تحفظ حروفه، لكن تحفظ ماذا؟ معاني. وهذا بالتكرار يحصل للطالب، كما البخاري رحمه الله لما سئل كيف نلت الحفظ قال: بإدمان النظر، بإدمان النظر. ويمثل كثير من أهل العلم بحديث إنما الأعمال بالنيات، فإن كثيرا منا ما جلس جلسة حتى ماذا؟ يحفظ هذا الحديث، لكن من كثرة سماعه وتكراره وتداوله بين الناس في الخطب في المحاضرات في كذا أصبح حافظا له، حتى وإن لم يقرأه في إيش؟ في كتاب. لكن من كثرة التكرار ومن كثرة سماعه لهذا الحديث. هناك أحاديث كثيرة نكون ما قد جلسنا نحفظ هذه الأحاديث، لكن من كثرة سماعنا لها حفظناها. فكما قال البخاري رحمه الله: كيف نلت الحفظ؟ قال: بإدمان النظر، تكرار من النظر من السماع للعلم، سيجعلك بإذن الله سبحانه وتعالى من الذين قد أخذوا علما كثيرا وقد حفظوا كثيرا من العلم. نعم.
الآن كثير من طلاب العلم، ويمكن من العلماء، ضيعوا الفرائض وفيها حديث ضعيف، ولكن قد يصدقه الواقع أن علم الفرائض،
يعني الحديث الضعيف، أن أول ما يفقد علم الفرائض. لكن الشيخ قد صدقه الواقع والعياذ بالله. نحن أدركنا والله، نعم،
نحن أدركنا والله أن بداية التعليم يبدأ الشيخ عبد الله القرعاوي وتلاميذه يبدأون بالفرائض والأصول الثلاثة، يا أخي دع العجلة تبدأ بالأصول والكتب والمتون التي تجمع لك أصولا تسهل لك تسهل لك وتكون سلما إلى هذه الكتب الكبار. تبدأ العقيدة بالواسطية وهي عقيدة جامعة على صغر حجمها، تحفظها قبل كل شيء، احفظها تحفظ كتاب التوحيد وتفهمه. الأصول الثلاثة تحفظها وتفهمها: بلوغ المرام أو العمدة أو ما شاكل ذلك، وكتيب في أي فقه من فقه الفقهاء، ومن أحسنها مختصر المقنع العمدة، وعليها شرح يسمى العدة، يقرأ في هذه يتفهمها ويتعقل فيها، ثم يقرأ عليها شروحها وما يتصل بها. الطحاوية لها شروح، يقرأ في شروح الطحاوية كتاب التوحيد، له شروح يقرأ فيها، يثبت هذه المعلومات، وترتكز المعلومات الجديدة على هذه الأصول وتتسع. وبعد مدة لا يستعجل، بعدما يتجاوز هذه المرحلة يبدأ يقرأ في البخاري ومسلم وأبي داود، ويقرأ في كتب الرجال، يقرأ في كتب المصطلح. هذه العلوم يحتاجها طالب الشريعة، فالمهم أنه يتدرج، لا يقفز إلى العلم قفزا هكذا ويخبط هنا وهنا وهنا. لهذا نجد كثيرا من الناس ما عندهم تأصيلات، ليسوا مؤصلين، غير عارف لأصول العلم،
ودخلوا في التفصيلات، ودخلوا في التفصيلات، فضيع التفصيل وضيع التأصيل.
تجده في الفقه عنده جهل، تجده في المصطلح عنده جهل، تجده في الحديث عنده جهل، تجده في علم الرجال ما عنده شيء، وهكذا. ولو سار بالتدريج على طريقة العلماء الأولين لوجدت عنده الخير الكثير، العلم النافع. من الحواجز والعوائق التعصب، إما يكون مبتدعا رافضيا صوفيا جهميا مرجئا معتزليا، عنده عقيدة ومنهج فاسد، هذه تحول بينه وبين
يعني
العلم.
هذا التعصب والتحزب فيه من الضرر والإعاقة عن طلب العلم الشيء الكثير. هناك كلمة جميلة ابن القيم رحمه الله في الفوائد، قال رحمه الله: اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه. اجتنب من يعادي أهل الكتاب والسنة لئلا يعديك خسرانه، سينتقل هذه العدوى لك إذا ما اجتنبت من يعادي أهل الكتاب والسنة. نعم.
هذه تحول بينه وبين العلم الذي أوحاه الله إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وتداوله العلماء الأمناء بالبيان والتوضيح. فترى هذا لما يقرأ القرآن يحرفه لعقيدته، وإذا وصل إلى شيء من السنن يحرفه لعقيدته، وهذا ليس بعلم، بل هذا بلاء ودمار عليه والعياذ بالله. فالتعصب سواء كان لحزب أو كان لطائفة يحول بين طالب العلم وبين
الله في المذاهب. قالوا: التعصب للمذاهب قبيح، التعصب للمذاهب قبيح، فكيف إذا كان التعصب لعقيدة فاسدة، وكان التعصب لحزب ضايع، أو كان التعصب لفرقة مبتدعة، فإنه من أقبح القبائح. نعم.
أو كان لطائفة يحول بين طالب العلم وبين العلم الشرعي الصحيح الذي يجب أن يتعلمه، لا يقرأ لابن تيمية. لماذا؟ لأنه حنبلي. لا يقرأ لمحمد بن عبد الوهاب، لا يقرأ لهذه الطائفة لأنها ضالة، إلى آخره، وهو رافضي أو صوفي قبوري. فهذه التعصبات العمياء والتقليد الأعمى من أكبر العوائق.
الله الشيخ له كلمة جميلة حفظه الله، قال في بعض كتبه، قال: نرى التعصب الأعمى يقتل العقول والمواهب. نرى التعصب الأعمى، تجده ذكيا، لكن بتعصبه قتل هذا الذكاء. تجد عنده موهبة في الحفظ وقوة في الحفظ. يقول الشيخ ربيع، وهي كلمة جميلة تكتب بماء الذهب، قال حفظه الله: نرى التعصب الأعمى يقتل العقول والمواهب، فيأتي صاحبه بالمخجلات من الشوارد والغرائب، فيأتي صاحبه أي صاحب التعصب بالمخجلات، بالأمور التي تخجل منها من الغرائب والشوارد، لأن تعصبه أعماه، فيأتي بأمور يخجل منها الإنسان. نعم، هذا من جميل ما قاله الشيخ جزاه الله خيرا. لشيخنا ربيع محاضرة كاملة فرغت اسمها التعصب الذميم وآثاره، وهي جميلة، تعصب الذميم وآثاره. نعم.
تصد الناس عن طلب العلم الذي يرضاه الله والذي يزكي النفوس ويطهرها. البدع تدنس النفوس وقد تفضي بأهلها إلى الكفر، لأن البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه،
وهي بريد للكفر كما قال السلف. نعم.
فهذا لا يتنازل بأن يقرأ لابن تيمية. لماذا؟ لأن علماء السوء من الروافض والباطنية والصوفية الغلاة وغيرهم قد شوهوا ابن تيمية، وشوهوا ابن عبد الوهاب، وشوهوا كتبهم، فما عنده إلا البلاء، وما عنده إلا الدمار، وما عنده إلا الضلال.
أي هذا من كلامهم، يقول إن ابن عبد الوهاب وإن ابن تيمية وإن أشياخ الإسلام ما عندهم إلا الضلال، ما عندهم إلا الدمار، ما عندهم إلا البلاء، عياذا بالله، حتى يصد الناس عن الحق. مثل لما نسمع الآن أنا لا أقلد أحدا، فلان ليس معصوما من أهل العلم، كل حتى يقطعك عن قبول الحق. نعم.
ويرى هذا علما وهو جهل، والجهل والله خير منه، والله لو بقي جاهلا لا يعرف شيئا خير له من أن يتعلم، خير له من أن يتعلم هذه البدع التي تصده عن دين الله الحق وعن العلم الصحيح الذي يزكي النفوس. وهذا ما تيسر أن أقوله وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزكينا وإياكم بهذا العلم الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به محمدا صلى الله عليه وسلم ليزكي النفوس ويعلمها الحق والخير، إن ربنا سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه نبرة نبرة النهاية تأتي يعني من علو في النبرة، وينزل وينزل وينزل، خلاص اقرأ. الرسالة الثانية التي هذه الرسالة التي سوف نأخذها، الشيخ تكلم فيها على حديث مريد الله به خيرا فقيه في الدين، وأكثر هذه الرسالة بل جل هذه الرسالة لم تكن هذه الرسالة، قد ذكرها الشيخ حفظه الله تعالى ورعاه فيما سبق من هذا المجموع المبارك. ذكر حديث ما يريد الله به خيرا فقيه في الدين، وذكر فضل العلم، وذكر المنة من الله سبحانه وتعالى على أهل العلم، وعلى ثناء الله سبحانه وتعالى لأهل العلم، وذكر كذلك اتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم وثناءه على نفسه بهذا الأمر. هذا كله قد سبق معنا في رسالة سابقة، وأن الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه صفة العلم، وأن هذا من صفات الكمال. ثم ذكر كذلك أن الله عز وجل قد يعني فضل هذا العلم، ومن فضائل هذا العلم أنه قد خص به من أنبياءه، وأنه خص صفات الرسل هذا العلم، وذكر هذا كله قد أخذناه سابقا، وذكر الآيات الواردة والذي بعث في الأمين رسولا، وأن بعثة الرسل منه ونعمة من الله سبحانه وتعالى. كل هذا قد أخذناه فيما سبق. ثم انتقل في هذه الرسالة كذلك إلى خشية الله عز وجل، وإنما يخشى الله من عباد العلماء، وأن العلم يورث الخشية، وقد ذكرنا الآثار والأحاديث في هذا الباب. ثم انتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي عنون به هذا الرسالة، مرجو الله به خيرا وفقهه في الدين، وذكر مفهوم الفقه في الدين، وأنه يشمل كل الدين، وكل ذلك قد سبق معنا. ثم على عادته حفظه الله عرج على التوحيد وذكر التوحيد وأن هذا هو أول واجب ينبغي أو بل يجب على طالب العلم أن يتعلمه وأن يعلمه، وأن هذا هو الفقه الأكبر. وسار الشيخ على هذا وإلى أن ذكر حفظه الله سبحانه وتعالى على أن الطالب يعني في طلبه يكون متبعا للدليل، ونقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله: من فقد الدليل ضل السبيل، من فقد الدليل ضل السبيل. قال: وهذه قاعدة تأتي في كل مجال، فعليكم بالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى على طريقة السلف الصالح. الصحابي يسأل عن مسألة فيجيب بآية وحديث في أي قضية، لا يقول هذا إيش هذا رأي. وقد سبق من كلام الشيخ فيما يعني فيما مضى شيئا من ذلك، ثم ذكر فضل الرحلة في طلب العلم، وقد ذكر آثار عن السلف وعن الصحابة فيما سبق، وعن أبي أيوب الأنصاري في رحلته إلى من؟ عقبة بن عامر، وعن رحلة جابر بن عبد الله في رحلته إلى من؟ إلى عبد الله بن أنيس الأنصاري. وكان عبد الله أين؟ صحوا بها أسمع بس الش. كان في الشام. وكان عقبة أين؟ هذا حقتكم بعد. كان في مصر. في الشاهد ذكر الشيخ جزاه الله خير وفتح الله عليه كذلك قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر، وكذلك ذكر بعد ذلك: فلولا نفر من كل فرقة. وهذه كلها قد أخذناها فيما مضى، وذكر حديث: ارجعوا إلى أهليكم وعلموهم، في حديث الذي جاء من جهة أنهم قد تعلموا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا حانت الصلاة فليؤذن من أحدكم، إلى آخر الحديث. والشيخ سار على هذا إلى آخر الرسالة، ثم ذكر كذلك حديث: من سلك طريقا يلتمس فيه ويطلب فيه علما سهل الله له الجنة. وكل هذه المباحث قد أخذناها سابقا، إلى أن وصل إلى حديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية، إلى آخر الحديث. تقسيم الناس إلى كم؟ أحسنتم، ثلاثة أقسام. ثم ذكر في آخر الرسالة آداب لا يستغني عنها طالب علم في صفحة 256. نعم.
قال حفظه الله تعالى: آداب لا
يستغني. الشيخ لم يعرج عليها قبل ذلك. نعم.
آداب لا يستغني عنها طالب العلم. وهنا فوائد أقولها لكم: يقال أن العلم لا بد فيه من حسن السؤال من الوسائل التي تقرب إليك العلم.
كما قال ابن عباس: كيف نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. نعم.
حسن السؤال: اجعل سؤالك طيبا واجعله غير متعند، وليكن قصدك الاستفادة، لا تسأل تعنتا.
نهى السلف كثيرا عن السؤال الذي فيه تعنت، الذي فيه اعتراض، يفهم منه الاعتراض على العالم. لكن يأتي الطالب ويسأل العالم سؤال استشكال واستفادة وإفادة. أما أنه قلتم كذا وذكرتم كذا وهذا القول لم يقل به أحد، هذا سؤال ماذا؟ لكن عفى الله عنك، ذكرنا كذا وكذا، أحسن الله إليك، ذكرنا كذا وكذا. وكما قال وذكرت هذا كثيرا، أن كثيرا من السلف كانوا يستحبون أن يشرك الطالب في اعتراضه الشيخة، أن يقول: ذكرنا كذا وكذا، أي أن أنا وأنت متفقون، لكن ما الجواب لو قيل كذا؟ فكأنه في صف إيش؟ ففرق بين ذكرنا وذكرتم، فكأنه في مقابل الند، وأني أنا الآن أعترض عليك، لكن لو قال: ذكرنا كذا وكذا، وقلنا كذا وكذا، ودرسنا كذا وكذا، فما الجواب؟ كأنه يقول: يا شيخ أنا معك، لكن ما الجواب على كذا لو اعترض علينا؟ ما الجواب على كذا لو إيش استدرك علينا؟ ما الجواب على كذا من كلام أهل العلم؟ فهذا يجعل الشيخ يعلم أن هذا الطالب يعني أراد الاستفادة ولم يريد ماذا؟ الاعتراض. فهذه من أعلى المراتب التي قد ذكرها أهل العلم في صيغ السؤال عند الاعتراض أو عند الاستشكال، بل عند الاستشكال ذكرنا كذا، أحسن الله إليك، قلنا كذا، درسنا كذا، فهو معك، لكن ما الجواب على هذا الاعتراض، على هذا الاستشكال؟ وهذه من مما ذكره أهل العلم رحمهم الله في حسن السؤال، في حسن السؤال. نعم.
لا تسأل تعنتا، فإن العالم إذا أدرك أنك تتعنت في السؤال ولا تحسن السؤال قد لا يفيدك،
قد لا يفيدك، وكذلك قد يكون على ريبة منك، على ريبة منك، لا يعلم ما هو الذي تريده من سؤالك، هل تريد رفع الجهل عنك أو تريد فتنة، فيرتاب منك. لذلك بعض أهل العلم قد يخصون طلابهم بأشياء، وليس لأن العلم ليس مشاعا، لكن حدث الناس بما يعقلون، وكما قال مالك رحمه الله: ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حضر رجاله، وليس كل ما حضر رجاله آن أوانه. فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال حضر رجاله، وليس كل من حضر رجاله آن أوانه. هذه كلمة من أمتع الكلمات لمالك رحمه الله عز وجل. فالشاهد من هذا أنه ليس هناك يعني منع للعلم، ولكن هناك تأخير للعلم، لأنك أنت لن تستوعبه، لن تستوعب هذا العلم الآن. قد يكون هذا العلم الذي سوف يأتيك الآن فتنة لك، وقد تضل بسببه لأنك أكبر من عقلك، فكونك تدخل نفسك في أمور هي قد تفتن بها، كما قال: حدث الناس بما يعقلون، أتحبون أن يكذب من يكذب الله ورسوله، وذلك لضيق عقل المستقبل ولقلة علمه، والله ما سمعنا بهذا يا أخي، فيكذب الله ورسوله ويفتن في دينه والعياذ بالله. فالشاهد أن هذا كله من حسن السؤال، أن لا يسأل سؤالا متعنتا، أن يكون في ألفاظه للسؤال على سنن أهل العلم وطرائق أهل العلم، أن يكون كذلك مبجل للشيخ بالدعاء له بالأحسن الله إليك، جزاك الله خيرا، فتح الله عليك، إلى آخر العبارات التي هي عند أهل العلم. كذلك أن لا يسأل سؤال أمر لم يقع، كذلك من حسن السؤال أن لا يكون الطالب معروف بالسؤال عن الفتن فقط، ما أجد هذا الطالب يسأل إلا عن إيش؟ عن فتنة، مثل هذا ما يعطى خلاص. أما إذا جاء للعلم وجاء للفقه وجاء للعقيدة وجاء كذا، ما ترى هذا الطالب أبدا. فهذه كلها من حسن السؤال وملاحظة هذا الأمر عند السلف الصالح رحمهم الله. نعم.
يرى أنك لست أهلا لأن تجاب، فلا بد أن يرى عليك ملامح الرغبة من كلامك ومن سؤالك لمعرفة الحق وطلبه.
وهذا يحصل يا إخواني كثيرا، والله يحصل كثيرا عند الأسئلة، اتصل عليك: السلام عليكم يا شيخ، ثم يا أغنب ريال كذا، أنا أخفي السماع مباشرة، لو يتصل ألف مرة ما أرد عليه، ليس حريصا، يتصل ثم بعد ذلك تقعد: نعم نعم، وهو يعني انشغل بشيء ثاني وتركه، والله إن أغلق السماعة واتصل مليون مرة ما رد عليه، حريص، إنه لأن صفة عامة من فرغ وقته للناس يجب على الناس ماذا؟ أن يحترموا مش وقته. لو اتصل ألف مرة بعدها والله لا أرد عليه، لأنه لم يحترم من يتصل عليه. وليس الكلام أنا ضعيف، إن كذلك العلماء الكبار قد فرغوا أوقاتهم، فلما يتصل الدقيقة والدقيقتين أو حتى الثانية عند العالم الكبير توزن بالذهب، وهذا يتصل ثم يجعلها حتى ننتظر ثم ينشغل، والعالم ينتظر من الذي على السماعة. فمثل هذه الأمور لا بد أن تراعى، كونك قد أردت سؤال عالم فاحرص على أن تكون على يعني السماعة، ويكون هذا الأمر أمام عينك من يوم يرفع السماعة مباشرة السلام عليكم أو كذا. أما أنك تتكلم معه ثم بعد ذلك يعني تنشغل عنه بأشياء أخرى ثم تقول والله الشيخ ما يرد علي، نعم نسوي أدبك بالسؤال. فحسن السؤال مهم جدا، لأن حسن السؤال ينبئ على أدب في السائل، وسوء طريقة السؤال ينبئ على سوء أدب في السائل. نعم.
هذا حسن السؤال. وبعد،
وهذا حصل، أشوف الشيخ سبحان الله يذكر آداب مهمة يا إخوان، والله لو نجلس طول الليل نقرأ في الكتاب هذا لما ذهب وقتنا سدى ولا ضياع. يروح على حيث الواحد، حيث الواحد يرحل فيه ينام أو أنه يواصل حتى يصل، حتى يصل في حيث واحد. فنحن قد ينام، لكن ينام ليش؟ ليواصل فيه الرحلة لحديث كم واحد. لو جلسنا طول ليلة نقرأ الكتاب هذا فكمن يرحل في إيش؟ كأنكم الآن في رحلة لمدة شهر لحديث واحد، ليس لقراءة مجلد. فالشاهد من هذا، الشيخ يذكر أمور مهمة جدا في طالب العلم، وهو حسن الإنصات والاستماع. يتصل عليك وهو شاد الذهن، يتصل عليك لتنتهي من الإجابة ليعترض. وأنا أقول والله أن هناك بعض الطلاب قد جعلتهم في حيز من لا يرد عليه. لما؟ لأن أعرفه أن سؤاله سؤال إيش؟ ليس سؤال علم، وإنما سؤال فتن. حتى أن أعرف بعض المشايخ بعض الأجهزة فيها زي علامة الضرب، فيجعل على مثل هذا خلاص حتى لا ينسى، ضرب عليه، يجعل بعد اسمه ضرب، يعني هذا لا يرد عليه لو اتصل إلى 100 سنة. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا سأل يحسن السؤال. نعم.
وبعد ذلك حسن الإنصات والاستماع،
وهذا مهم يا إخواني. كما أحسنت السؤال أحسن ماذا؟ الإنصات. لا يكون ذهنك شارد ثم تقول للشيخ أعد، ما أنت ما كنت معي أصلا. نعم.
تسمع تصغي لتعي، بعضهم يكون شارد الذهن يسأل ثم يشرد ذهن.
يتصل عليه الشيخ من مشايخه، والله يقوم من مكانه ويذهب إلى مكان فارغ ليس فيه أحد، والمتصل من؟ الشيخ، من شدة اهتمامه بهذا الاتصال. أما بعض الإخوان اتصل عليه بعض الأشياخ وهو يأكل وهو كذا، هذا أمر يعني هذا يرجع لك أنت، لكن إذا طبقت يعني كما يقال أداب الطلب سيحصل لك الخير الكثير. اتصال العالم عليك أو الشيخ أو كذا هذه غنيمة لك. نعم.
ثم يشرد ذهنه ولا يبالي كيف تكون الإجابة. لا
سائل، هذا لعاب.
احرص وألقي سمعك وأحضر فؤادك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الإجابة تتضمن آيات وتتضمن أحاديث وتتضمن تفاصيل، فلتكن على غاية الاستعداد لتلقي هذه الإجابة. أحسن السؤال وأحسن الاستماع والإصغاء، فإن هذه الطرق توصل إليك العلم. وبعد ذلك احفظ، لا تسمعها ثم ترميها، دونها عندك في الكتاب واحفظها في قلبك. ثم يأتي بعد ذلك التعليم، تسأل السؤال الجيد وتصغي وتعي وتعي، تحفظ ذلك فلا يضيع. ثم بعد ذلك تعلم وتدعو إلى الله تبارك وتعالى. هذه الطرق التي تؤهلك للعلم وتحصل العلم بهذه الأسباب الطيبة، ثم العمل هو ثمرة العلم.
ثم ذكر الشيخ بعد أن عرج على هذا الأدب، له حسن السؤال عرج على أن العمل ثمرة العلم، كما جاء عن البخاري فبدأ باب العلم قبل القول والعمل، وذكر الأحاديث التي قد ذكرناها سابقا، ثم ذكر الإخلاص في طلب العلم وتقوى الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى في الطلب وفي العلم والعمل، ثم ذكر أول من تسعر عليهم النار، هذا كله قد أخذناه سابقا. ثم حذر مع الإخلاص، حذر من البدع كذلك، هذا كله قد أخذناه سابقا. ثم ذكر حديث وأثر حذيفة: يا معشر القراء استقيموا، فلأن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن ملتم يمينا ويسارا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وذكرنا أنه قال أن هذا مأخوذ من حديث كذلك: ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، شياطين من شياطين الإنس وشياطين الجن، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه اتبعوا السبل تفرق بكم عن سبيله. بهذا نختم هذه الرسالة التي هي: من يريد الله بخير فقهه في الدين، وأكثر مباحثها أو كل مباحثها قد سبقت معنا إلا في حسن السؤال، وهو أدب يعني ناقص عند كثير منا. وكان عندي محاضرة عن حسن السؤال لكن ما يسر الله أن تقام، لكن إذا يسر الله عز وجل أن نذكر المسائل المتعلقة بحسن السؤال في موطن آخر إذا يسر الله عز وجل. يعني يبقى الآن ما يقارب 50 صفحة من هذا الكتاب، أنه فيه كلام من الشيخ سيعلق على العمل بالعلم، سيعلق على كلام ابن القيم في كتاب الفوائد، وهذه رسالة، ثم رسالة أخرى: العلم أفضل ما تكسبه النفوس وتحصله القلوب، من كلام ابن القيم كذلك في الفوائد. ثم بعد ذلك أظن مقدمة في علم الحديث، لعلنا هذا بل إن شاء الله في مجلس واحد، لأن كلام ابن القيم يدور على العمل بالعلم، فلكن أنا نختم بإذن الله تعالى بمقدمة في علم الحديث، وهي مهمة لنا جميعا، ويكون الكتاب بهذا قد انتهى، ثم تأتي الأسئلة. هذا يحتاج لنا درس واحد فقط، سيكون بإذن تعالى نختم يوم السبت، سنختم إذا يسر المولى عز وجل يوم السبت من هذه الرسالة ومن هذا المجموع النافع. أسأل الله عز وجل أنه كما يسر القراءة فيه أن يسر كذلك إتمامه، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.